بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان الأصول الشرعية في التعامل مع الناس، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 72 بعد 102. وقد أخذنا في المجلس الأول الحق المتعلق بالنفس، ثم الحق المتعلق بالوالدين، ثم الحق المتعلق بالزوجة. والآن سنبدأ الكلام في بيان الحق المتعلق بالأرحام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال حفظه الله تعالى: تعامل الرجل مع أرحامه. من أنواع التعاملات تعامل الرجل مع أرحامه، يعني مع أقاربه، وهذا باب صلة الرحم، وقد أمر الله عز وجل في ذلك بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم ضابطها ما يكون معه قطع للتهاجر فيما بينهم، ولو كانت بالهاتف، لو كانت باللقاء، بأي نوع.
صلة الرحم ضابطها ما يكون معه قطع للتهاجر فيما بينهم، يعني ليس الصلة أن تصل بحيث لا يكون هناك قطع وهجر بينك وبين أرحامك. نعم.
ولو كانت بالهاتف، لو كانت باللقاء، بأي نوع مما يحصل معه قطع الهجران، فإنها تحصل الصلة ولو لم يتصل الرجل مثلا برحمه إلا بين فترة وأخرى، إذا كانت الصلة قائمة بسؤال ونحو ذلك.
هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، فهناك رحم توصل بالهاتف ويشكرك من وصلته، ويدل ذلك على عنايتك به، فيقول جزاك الله خيرا، ويعظم اتصالك عليه بالهاتف لأنه في شقة بعيدة عنك ولا يطمع إلا في الاتصال، فإن اتصلت عليه كل أسبوع أو على حسب الحاجة في ذلك وما تقوم به الصلة يكون سعيدا جدا. وهناك من يلومك إن وصلته بالهاتف ولم تصله ببدنك وتذهب إليه بزيارته، كان يكون جارك، وأن يكون قريبا منك وهو مريض فتتصل بالهاتف، فحينئذ يلومك، يعني ما تكلف نفسك أن تأتيني. فمسألة الهاتف واللقاء وكذا هذه أمور نسبية، المهم أنه تحصل الصلة بالمحتاج إليه في الصلة على حسب الحاجة. فهذا واحد يكفي معه الهاتف، واحد لابد له من اللقاء، واحد لا يكتفى حتى باللقاء الذي تأتي فتطمئن وتمشي، بل تحتاج صلته إلى أن تذهب معه إلى طبيب، إلى أن تسافر معه إلى طبيب مثلا في بلد أخرى، لأنه ما له أحد يذهب به، وهو يحتاج مثلا إلى أن يذهب إلى القاهرة، الإسكندرية، إلى بلد من هذه البلدان حتى يذهب إلى طبيب، وليس هناك أحد إلا أنت. فلو جئته وتقول كيف حالك، أسأل الله أن يشفيك، ثم تخرج من عندي، حصل لقاء، لكن ما حصل بذلك الصلة المطلوبة، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما هو أعلى من اللقاء، يحتاج أن تتعاهده وأن تذهب معه حيث تقضى حاجته. ولهذا مسألة الصلة، صلة الرحم، فيما يتعلق بصفتها من جهة مثلا اللقاء، من جهة الهاتف، من جهة السفر معه حيث يحتاج إلى ذلك، هذه جهات متعددة وعلى حسب الحاجة، على حسب الحاجة وعلى حسب ما يكون من صلة تقوم المقام الذي يرضي. نعم.
فإن هذا معه أداء الواجب، والمستحب من ذلك ما فيه صلة دائمة، وما فيه تحسس لحاجة الأقارب، وتحسس لرغباتهم، وتحسس لما ينقصهم، وهذا في حق من لا تجب عليه نفقة. من لا يجب عليه صلة هذا في الصلة العامة، أما من وجبت عليه الصلة فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الصلة، سواء كان ذلك في مسائل المال أو في مسائل السؤال وبذل الجاه أو بذل العمل والسعي في حاجة أقاربه.
نعم، فدل كلام الشيخ هنا على أن هناك صلة واجبة وهناك صلة مستحبة. فالرحم إذا تعينت عليك صلته فنقول هذه صلة واجبة، يجب عليك هذا، كالوالدين يحتاجان إليك، والأولاد يحتاجون إليك، أو بعض الأقارب يحتاج إليك حاجة ماسة، فهنا تكون الصلة واجبة. وقد تكون الصلة مستحبة إذا لم تتعين عليك وكانت فقط لمجرد السؤال والأنس، هذه الصلة مستحبة. إذن الصلة طارة تكون واجبة وقطعها حرام، وطارة تكون مستحبة وعدم القيام بها يفوت عليك الأجر العظيم. هذه الصلة تكون بالمال، تكون ببذل الجاء وبذل العمل والسعي في حاجته، تكون بالسؤال عليه، كما قلت لك هذا الميدان واسع على حسب الحاجة. ولهذا الله عز وجل بين تحريم قطع الرحم فقال: فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. هذا شأن هؤلاء، أفسدوا في الأرض بأنواع الفساد ثم أضافوا إلى ذلك قطع الأرحام، فدل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من هم الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم؟ الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم. فوعدهم الله عز وجل باللعن والطرد من رحمته، دل هذا على أن قطع الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أي أصم آذانهم، لم يوفقهم لسماع الحق، وأعمى أبصارهم، أعمى أبصارهم فلم تكن لهم بصائر ووعي بالقلوب، إذن لم يكن لهم انتفاع بأسماع ولا انتفاع بقلوب بعد لعنهم، فذا عقوبة لهم على صنيعهم. وما صنيعهم؟ الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. فدل هذا على أن صلة الرحم واجبة، وعلى أن قطع الرحم محرم. طيب، مسألة مهمة جدا، ما هي الرحم التي، وحد الرحم الذي يتعين على الإنسان أن يصله؟ هل هم الأقارب من جهة الأب، من جهة الأبي ومن جهة الأم عموما، حتى لو ما كانوا ورث لك، هل يدخل في ذلك صلة أقارب الزوجة، هم من الأرحام؟ فما حدود هذا الرحم الذي يتعين علينا صلته؟ حدود ذلك اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من يقول حدود ذلك هو الرحم المحرم عليك، الرحم الذي بينك وبينه محرمية، الذي بينك وبينه محرمية، حتى لو ما كان وارثا محرمية، فهو من محارمك الأبوين والأخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات، وبالتالي ما يدخل فيها أولاد الأعمام أولاد الأخوال. والقول الثاني عموم الأقارب من جهة الأبوين، ولو إلى أعلى إلى أسفل، فالآباء والأجداد وإن علوا، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم، كل هؤلاء من أرحامك. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هي كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، لأن أولاد العم أولاد الخال يجوز المناكحة، لكن العم والخال لا. واحتج قائل هذا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح، وجواز ذلك في بنات الأعمام وبنات العمات. يعني ممكن إنسان يجمع بين المرأة وبين ابنة عمها ابنة عمتها، لكن بينها وبين عمتها لا، بينها وبين خالتها لا. إذن هذا من الأرحام، لأن هذا يؤدي إلى تنافس وربما أدى إلى قطيعة رحم. وقيل هذا القول الثاني هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه ثم أدناك أدناك. وهذا القول الثاني هو الصواب. يقول النووي: عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، وذوي الأرحام حتى من جهة الأخوال والخالات قد يرثون إذا لم يكن الإنسان صاحب فرض أو صاحب تعصيب، فإنهم يرثون. وعليه فإن الرحم يكون واسعا بهذا الاعتبار. قال العلامة ابن باز رحمه الله الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام، وهكذا الأخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام، كل هؤلاء أرحام. إذن أبوك جدك وإن علا، ولو فوق الجد الرابع، البعض حدا بالجد الرابع، الأم وأم الأم وكذا وإن علت، الأبناء وإن نزلوا، أخوة أخوات أولادهم هذا الحواشي، أعمام عمات أولادهم، أخوال خالات وأولادهم، هذا الحد. يبقى آباء وأبناء وأخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات، كل هؤلاء أرحام، وليس فقط الرحم الذي هو بينك وبينه محرمية، إنما كل هؤلاء يدخلون في أرحامك، وتكون الصلة عامة لكل هؤلاء، وأقربهم منك منزلة آكد في الصلة، آكد في الصلة من البعيد، وأحوجهم إلى الصلة آكد ممن هو غير محتاج. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصل أرحامه، ولو أن الإنسان وصلهم بالهاتف، وصلهم بالسؤال، وصلهم في المناسبات، كما قلنا أنا لو لي قريب مثلا في مرسى مطروح، لو أذهب إليه مثلا مرة في السنة أو مرتين يحمد لي هذا جدا، وقد يكون عندي قريب لو ذهبت إليه مرة في الأسبوع ما يرضى مني ذلك، لأنه ماذا؟ قريب مني وفي حاجة، يحتاج إلى أن أذهب إليه، أن أذهب إليه كل يوم. فهذه مسائل نسبية. فحق الرحم حق عظيم، وفي ذلك أحاديث كثيرة تعلمونها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحم. هذه من فوائد صلة الرحم، أن يبسط له في رزقه ويوسع له فيه وأن ينسأ له في أجله. كيف والأجل معلوم معروف محدد؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نقول هذا لا يتنافى مع التحديد، هذا من التحديد، لأن الله عز وجل يعلم أنك ستصل رحمك فزادك مقابل هذه الصلة، وهو يعلمها سبحانه وتعالى، وما زاده الله عز وجل على أجلك فهو من الأجل المعلق على هذه الصلة، والله عز وجل يعلم ذلك. وبالتالي تموت عند أجلك الذي علم الله عز وجل أنك ستصل به رحمك ولا تتأخر عنه. وقيل بل أن ينسأ له في أثره وأجله، أن يبارك له في عمره، بحيث إنه يعمل في 30 سنة ما يعمل غيره في 100 سنة. الإنسان قد يبارك له في عمره، بعض العلماء إخواني مات عند قبيل 40، قبل 40 سنة، ومع ذلك ترك علما ما يتركه من نظرائه إلا من عنده 100 سنة أو 90 سنة، فكأنما عاش 90 سنة و100 سنة. فإما أن يقال هذا إشارة إلى البركة، وإما أن يقال هذا فعلا إنما هي زيادة حقيقية في العمر، ولكنها لا تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. أيما كان هذا الأمر ففي فائدة عظيمة وبركة في هذا الأمر. إذن صلة الرحم، الإنسان قد يأتي الشيطان يعد الفقر، يقول أنت تذهب إلى قريبك هذا ب500 جنيه أو ب100 جنيه أو ببعض الفاكهة أو كذا، نقص المال أو إلى آخره. لا، الله يبارك لك في ذلك، الله يبارك لك في مالك ويدفع عنك من الشرور ما يدفع، ثم إن الله عز وجل يبارك لك في عمرك، واجعله من جملة أولادك. أنت لو لك ولد، أنت عندك كم ولد؟ 5؟ طيب خلي 6 7. لو عندك 7 ترفض، كما تأتي لهذا الولد ستأتي لهذا الولد. دائما الواحد يحسبها يا أخوان، يحسبها كذا. إذا جاء الشيطان يقول لك لا تنفق أو يقول لك كذا أو يعدك الفقر، فإنك تقنع نفسك بهذا. ماذا لو كان عندك 7 من الولد بدلا من 5؟ هل كنت تضيعهم ولا تنفق عليهم؟ كنت تنفق عليهم. مثل أيضا لو أراد إنسان أن يوصي بشيء من ماله، ثلث، ربع، خمس، أي شيء. لو جاءك الشيطان وقال أولادك، خلاص اجعل هذه من أولادك. أنت عندك كم ولد؟ 4. لا، أنت تارك 5، اقسم على 5، اقسم على 10، واجعل لوصيتك ولو شيئا ما، المهم اجعل هذا من أولادك. فاجعل النفقة دائما حتى تعان على ذلك، اجعل النفقة هكذا، هب أن أولادك بدأ من 4 5، بدأ من عندك زوجة عندك زوجتان، بدأ من عندك بيت عندك بيتان. ماذا كنت تصنع؟ كنت ستنفق على الأولاد، والله عز وجل يخلف عليك خير. فالنبي قال: من أحب أن ينسأ له، أن يبسط له في رزقه، أن ينسأ له في أجله. هذا كلام من يا أخوان؟ كلام من لا ينطق عن الهوى. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وينبه على مسألة مهمة: كلما جاء خطيب أو واعظ يتكلم في الرحم، السؤال الذي يسأله الناس أول سؤال: لكن هؤلاء يقطعونني ويسيئون إلي، فماذا أنا صانع؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى في هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال له رجل: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إلي ويسيئون إلي، يبقى لي صلة ومنهم القطع، أحسن إليهم وهم يسيئون، أحلم عليهم وهم يجهلون. إذا ما الذي بقي؟ جهل وقطع وسوء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، يعني التراب الساخ، كأنما تطعمهم من هذا، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك، يعني صلهم. وقال في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ أو المكافأ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يقطع وهو يصل، إنما تصل من وصلك، هذا ليس الواصل. أنت الآن المكافئ، تكافئ من يصلك، تكافئ من يصلك. فليس الواصل بالمكافئ يعني الذي يكافئ من وصله، إنما الواصل الحقيقي من إذا قطع وصل، هذا هو الواصل الحقيقي. وفي صلة الخالة ورد حديث جليل الحقيقة، أحببت أن أنبه أخواني إليه، وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة، إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي سبحان الله، عجيب يا أخواني، ولكن يزول عجب إذا عرفنا أن النبي بل وأجل الأنبياء، سبحان الله، سعة الشريعة هذه سعة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسح في أبواب الخير وتأتيك أجوبته من حيث لا تحتسب. يعني لو جاءك رجل وقال لك هذا أصبت ذنبا وكذا فهل لي من توبة؟ تقول نعم لك من توبة، من حلو بينك وبين التوبة وكذا وكذا، لكن التوبة له شروطها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ لك أم؟ قال لا. قال لا. قال هل لك من خالة؟ لأن الخالة والدة. هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. قال فبرها، يعني الله يقبل توبتك. ومما يعين على ذلك صلة الخالة. كثير من الناس قد يدخل عليه الخالة أو العمة، الأم نعم، الأخت نعم، أما عمة أما خالة فبعيدة، لا سيما يا إخواني إذا لم توجد الأم، فاعتبر الخالة أما، فإن الخالة أم، يعني ماتت أمك وعندك خالة صلها كما لو كانت أمك موجودة. أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أم؟ سبحان الله، مثل ما جاء الرجل يريد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ماذا؟ وذكر بكاء أمه وبكاء والده وكذا، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سبحان الله، بأبي هو أمي، رحيم بالمؤمن رؤوف رحيم، حتى بالحيوانات. تعال يا رجل، هذا الجمل يشكوك. وفي صفرة مع أصحابه رأى النبي طائرا يرفرف كأنما كان هنا عش وعاد فلم يجده، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح جامع الترمذي رحمه الله. طيب، فائدة في تقسيم بعض العلماء من خلال هذه الأحاديث، يتبين لنا فائدة يا إخواني، أقسام الناس في الصلة وعدمها، في مصطلحات مهمة. من خلال الأحاديث يتبين لنا أن هناك واصل وهناك مكافئ وهناك قاطع. فالناس ثلاثة، الناس ثلاثة: واصل، مكافئ، قاطع. فانظر يا عبد الله من أي الأصناف أنت؟ من الواصل؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. من الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله؟ يعني قطعوه، له رحم قطع فيصل، يصل ولا يبالي بقطعته، يشارك، يذهب، يعطي بحسب ما يقدر، يتصل، يطمئن، وهو يعلم أنهم يسيئون إليه، يحلم عليهم فيجهلون، يحسن إليهم فيسيئون، يصلون فيقطعون. لا تبالي، أنت ما تريد الجزاء إلا من الله، كما قال الله في المنفقين: إنما نطعمكم لوجه الله. لا تريد أن تتصدق بالصدقة ومن تصدقت عليهم يفرشون لك الطريق قبل الورود وينزلون هذا في الجرائد أو على صفحات: زارنا فلان وتصدق علينا. لا، إنما نطعمكم لوجه الله. كذلك أيضا إنما نصل هذا الرحم لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الواصل الحقيقي، الواصل الحقيقي الذي له رحم يحلم عليهم فيجهلون، يصلهم فيقطعون، يحسن إليهم فيسيئون. طب والمكافئ؟ من إذا وصل وصل، فصلته لمن يصله. طيب والقاطع الذي قطع رحمه فلم يصل، وصلوه قطعوه، هو لا يصل رحمه. إذن الناس ثلاثة: الواصل والمكافئ والقاطع. هذا حال الناس. طبعا أحسننا المكافئ الذي يصل أقاربه فيصلهم، هذا مشكور. أما الواصل الحقيقي يا أخوان، لو نبحث عنه أكيد أنه موجود، لكن قد لا نعرفه لأنه ليس مشهورا. يقطعون فيصل سبحان الله، يجهلون عليه فيحلو. فخيره إليهم واصل، وشرهم إليه واصل، ومع ذلك لا يبالي. هذا يدل على الإخلاص والاحتساب. ومعلوم أن الحسنة تعظم إذا كان الصارف عنها والمقتضي الذي يصرف عنها قويا، فإن هذا يدل على الإخلاص. نعم، هذه مسائل مهمة في الصلة، حد هذا الرحم التي توصل، وأقسام الناس في الصلة، والأحاديث المرغبة في ذلك، وتحريم القطيعة. فلعسيتم أن تولدتم في الأرض تفسدوا قطوع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصابهم أعمى أبصارهم. ألا ترضين في الحديث الصحيح أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فالله المستعان. حقيقة يا إخواني، هذه الرسالة في التعامل مع الناس تحتاج فعلا إلى وقف إنسان يراجع نفسه، يراجع نفسه في هذه الأبواب كلها. قد نظن أننا أدينا ما علينا، لماذا؟ لأننا وقفنا عند الحد الواجب، يعني يكفي أنني ما أعق والدي لكن الأحسن، لا، لكن فقط أنا ما أعق. يكفي أنني أصل من وصلني من أرحامي لكن أصل من أقطعني، لا، وهكذا. فالإنسان المستقيم اليوم إلا من رحم الله هو الذي يقوم بهذا الحد الواجب. أما حد يترجم لك به من الزيادة فوق ذلك، يسيئون وتحسن، وتبر البر العظيم. فهذا نادر إلا من رحم الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. يصل بينك وبين أرحامك مشكلة في الميراث وقد تصل إلى المحاكم، هذا نزاع أنت تزعم أن لك حقا ويزعم أن له حقا، فترفعتما إلى القاضي، هذا لا علاقة له بقطعة الرحم أبدا، بل تأخذه معك إلى السيارة في سيارتك، أنتوا الاثنين في سيارة، قلوا تعال تروح المحكمة عندنا جلسة النهاردة، يلا تعال معي، تركبوا معك في السيارة وكذا. ليه؟ لأن النزاع ليس عائق، ليس عائدا إلى حسد ولا حقد ولا قطيعة، إنما النزاع أنا أظن أن لي حقا وأنت تظن لك حقا، إيه الإشكالية في ذلك؟ وبنترافع إلى قاضي يحكم بيننا، ما المشكلة في هذا؟ هذه ليست قطيعة، هذه ليست قطيعة. كون الواحد قد يقول مثلا أنا أتنازل لأخي هذا إحسان، لكن الترافع إلى القضاء هذا ليس بقطيعة، هذا ليس بقطيع، فتركب أخاك معك، إيه الإشكالي؟ ولو عجز عن دفع مصرف المحامي الذي له تساعده، إيه الإشكالية؟ النزاع راجع لإيه؟ النزاع لأننا مختلفة، كما إذا اختلفتما في مسألة تذهبان إلى الشيخ يفصل بينكم، كذلك إذا اختلفتما في هذه المسألة، البيت هذا كان الوالد كذا كذا، أو أنا مثلا كنت في السعودية وكنت أرسل للوالد مثلا مالا وكذا، وبنى الدور الثاني والثالث والرابع مثلا، فأنا أقول هذه أدواري، أخي يقول لا أنا كنت أعمل مع الوالد وفي الحقل والأخره وكان الدخل مشترك، لا هذا لي مثلا، فنترافع إلى القاضي، يا قاضي أنا فعلت كذا وأخي كان يفعل كذا، فهل هذا من حقي أو ليس من حقي؟ إذن فتوى شرعية والجوء إلى القاضي، هذا ليس له علاقة بقطعة الرحم. لكن إحنا اليوم لا لا، أول أصلا ما يموت الوالد وتأتي كلمة ميراث يكون الاستعداد النفسي للقطيعة، كلمة ميراث الاستعداد النفسي كده، استعداد نفسي للقطيعة للأسف الشديد. ونأتي من أول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيه التركة اللي عندكم يا جماعة؟ لو جاء واحد بينهم إيه التركة عندكم؟ يبدأ هذا يكتم ويبدأ هذا كذا، طيب احنا ما عندنا الشقة دي، لا الشقة دي انا اللي بنيها وكذا وانا اللي جبتها، انا كنت زمان ما ادري ايه، طيب مش السيارة دي، لا السيارة دي، السيارة دي اصلا انا كانت السيارة دي كانت في المرور وكانت تروح، انا اللي رحت وسعيت وجبت واحد معرفتي، وكل واحد يحاول ان يأخذ من ترك ما يشاء، وبعد ذلك ماذا اذا بقي شيء متورث فيه؟ فهذا الشيطان يؤزز الناس على هذا. لكن النزاع وترافع إلى القضاء ما في إشكالية، ما في إشكالية، إذا تنازعنا في شيء هذا لا يتعارض مع صلة الرحم. نعم.
قال حفظه الله،
لكن مسألة، هل يتعارض مع ذلك هجره إن كان مبتدعا أو هجره إن كان عاصيا على معاصي كبيرة وقد نصحته كثيرا فلم ينتصح فقمت بهجره، هل هذا يتعارض مع صلة الرحم؟ لا، هذا من صلته، لأنك إنما تهجره لماذا؟ تهجره لنفعه، تهجره لعله يرجع، أو إن لم يرجع هو لم يحصل له انتفاع، حصل انتفاع آخر من نظرائه أن يهجر ما هم عليه، أو لإظهار السنة وعدم المجاملة والمحابة، فالهجر فيه منافع عديدة، منها لعله يرجع، لعله يرعوي، لعله يراجع نفسه، يبقى إذن هذا من إيه؟ هذا من الصلة وليس من القطيعة، هذا من الصلة وليس من القطيعة. فإن كان لدنيا فلا ينبغي أن تهجره، أما إذا كان لمصلحة شرعية فلا بأس ولا حرج، ولو كان أخا ولو كان أختا. كذلك أيضا ليس من قطيعة الرحم تحديد التعامل مع الإخوة والأخوات، مع الأعمام، مع العمات، مع الأخوال، مع الخالات، تحديد التعامل، كأن يكون عمك هذا يأتيك ضرر في مجالسته وكذا، أو ذهب إليه باستمرار فتأتي على فترات متباعدة، أو تقتصر على الهاتف، ولا تذهب إليه في بيته، لأن بيته ليس على الاستقامة وأولادك يعانون إذا ذهبوا أو كذا، فتقتصر على الهاتف. هذا أيضا ليس من القطيعة كما قلت لك، لأن عندنا كل هذه المعاملات حتى مع الوالدين مع الزوجة مع كذا كل هذا مضبوط بالضابط الشرعي، ألا وهو ألا يقع كذلك في معصية. فهل من صلة أرحامك أن تشاركهم في أفراحهم وفيها المعاصي، أو في مآتمهم وفيها المعاصي؟ لا، ليس هذا من صلة الرحم، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
تعامل الرجل مع أولاده. من أنواع التعامل في ذلك تعامل الرجل مع أولاده، والأولاد تارة يكونون كبارا وتارة يكونون صغارا، والصغير له الرحمة والكبير له التأديب. وقد قال بعض الحكماء: إن كان إذا كان ابنك صغيرا فقومه، وإذا راهق فصادقه، وإذا كبر فأشر له. يعني أنه ينبغي.
نعم، هذه الحقيقة قاعدة عظيمة يا إخوان، هذه قاعدة عظيمة ونافعة يا إخوان. إذا كان ابنك صغيرا فقومه، وإذا كان كبيرا وإذا راهق فصادق، وإذا كبر فأشر عليه، أشر له. يعني ينبغي أن يتفاوت التعامل مع ابنك بحسب المرحلة العمرية. كان صغيرا، السابعة، الثامنة، التاسعة، فقم على تقويمه وتعليمه وتوجيهه وغرس المعاني الجميلة فيه وكذا. هذا إذا كان ماذا؟ صغير. يبقى الصغير قوم وانصح وبين وكذا وربي وعلم. طيب، وإذا راهق فصدقه، لأنه مرحلة خطيرة، وهذه المرحلة اللي تبدأ الشكاية من الآباء تجاه أولادهم. مرحلة الصغر مهما كان الولد، ولدك عنده 5 سنوات 6 سنوات عنده أشياء وكذا، أنت ما تذهب إلى شيخ وتشتكي إليه ولدك وولدك. ليه؟ الإنسان ما عنده يعني حنق على ولدي، أو ما عنده تغير في قلبي، لأنه ولد صغير ما عنده أهلية لشيء. الأمر الثاني ما جاهل، فتكون رحيما به رفيقا به وكذا. مثل إنسان وهو يدرس مثلا، مدرس لأولى ابتدائي، فتجد مثلا الولد يأتيك ويقول مثلا: يا أستاذ اربط لي كمي، فتربط له كمي وتعد. وربما أتى إليك بحذائه، ما يعرف يربط الحذاء، يا أستاذ اربط لي الحذاء، فتساعده. ما تجد في قلبك أي شيء. ليه؟ لأنه لا يمكن قط أن تقول في نفسك هذا الولد يتعالى عليك، لأن مثل هذه السنة ما أعرف يعني يتعالى. فهذا لا نشكو من أبنائنا في هذه المرحلة، لا نشكو، ما أحد يشكو من ولدي قبل دخول المدارس أو في أول ابتدائي أو في ثاني ابتدائي أو في كذا. لكن يبدأ ماذا؟ من المتوسطة والإعدادية يبدأ. إذا راهق من أول بقى هذه الأسنان، يبدأ الولد بعد ما ينجح في الصف السادس ويأتي الإعدادية، تجد بقى الشعر بدأ يعني يضبط نوعا ما، ويبدأ البنطلون يضيق شوية، ويبدأ يعني الكم بقى يترفع شوية كده، ويبدأ كذا من أول هذه السن. أقول من هذه إلى ربما تنتهي الجامعة مرحلة من أخطر المراحل، من هذه إلى أن تنتهي الجامعة، يعني أكيد إلى مثلا الفرقة الثانية في الجامعة، لكن قد تستمر مع البعض إلى نهاية الجامعة. هذه مرحلة خطيرة جدا، من ثاني متوسط إلى ثاني كلية مرحلة خطيرة جدا، عندك حوالي 7 سنوات. أصلا التغير فسيولوجي في الإنسان طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى بدأ يوجد، دخل على البلوغ، علامات البلوغ في تغير معين في أشياء مع الصحبة، مع الشعور بأشياء برجولته، بأنه مثلا ليس ينصح بأي أسلوب ولا أي أحد ينصحه ولا 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 إلى آخره، مراعاة رفقاء زملائه. هذه المرحلة خطيرة جدا، لا هو المؤهل الأهلية الكاملة اللي تقوله الإخلاص وكذا، ولا هو أيضا الصغير صغرا تقول هذا جاهل ما يدري عن أي شيء، هو الوسط. هذه المشكلة، هذه المشكلة، إن جئت توجهه بطريقة معينة قد لا يقبلها، ويقول أنا أضر بمصلحة نفسي أنا إلى آخره. ولهذا هذه المرحلة مرحلة تحتاج إلى توفيق من الله عظيم، هذا أولا. الأمر الثاني وهذا مهم جدا يا إخوان، يحتاج إلى تكاتف الأبوين معا، لا بد من الأبوين معا، ليس الأب فقط ولا الأم فقط. ليه؟ لأن الولد قد يخشى من الأب شيئا ما، ولكن يعطي سره أو يأخذ راحته مع الأم. فإن كانت الأم تتكتم حال الولد هذه مشكلة، لأن الأب لن يعرف حاله على الوجه الكامل. لابد أن يكون هناك اتفاق بين الأبوين، بين الأب وبين الأم في طريقة التعامل مع الأولاد، بحيث أنه يحصل استقامة ورشاد واتزان في التعامل مع الولد. ما يأتي الأب يقسو ثم الأم ترحم وتفتح بابا الولد يعتقد ويظن أن الأب كاره له وأن أم هي كل شيء. لا، غلط غلط. الأم لابد أن تكون غاية في الاتزان في هذا، غاية في الاتزان، ولكن يتناوبان. فقد تشتد الأم فيصادق الأب، وقد يشتد الأب حينا فتصادق الأم. فهذه مرحلة خطيرة، ولهذا فعلا هذه المرحلة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مصادقة، إلى مخاوية، أنك تخاوي ولدك ولكن مع شيء من الحزم. ليس أنك تترك الحبل على الغارب وتقول هذه مصادقة وكذا وتترك الأمر، لا. لكن المعنى ماذا؟ المعنى أنه صعب أن تؤدبه وتعاقبه بالعصا وغير ذلك، لأن هذه مرحلة قد تأتي بسلبيات في هذا الباب، وإن كان قد يحتاج إلى هذا بعض الأحيان في أضيق الظروف، لكن ليس كما لو كان أصغر من هذا. تأتي المرحلة التي بعد ذلك وهي مرحلة الكبر، هنا تشير عليه، يا أبي أنا أريد مثلا أدخل كلية مثلا كذا، أو أن أحضر ماجستير، أو أن أسافر الخارج، أو أن مثلا ما رأيك أخطب الآن مثلا وكذا، ولا أعمل الأول. هذه تبدأ مرحلة ماذا؟ مرحلة المشاور. وكل ذلك يحتاج لتوفيق من الله. ومن أصعب الموضوعات إخواني ألا أعتبرها فعلا هي مرحلة تربية الأولاد، ليس فيما ينبغي أن تعطيه. كلنا يعرف، خلاص تعالى يا ولدي أقرأ عليك رياض الصالحين، بلاش رياض الصالحين يا ولدي، الصواب كيت وكيت وكيت وكيت. يعني ليست صعوبة المرحلة تعطي ولدك أي مادة من التربية والتوجيه. كلنا يعرف، يا ولدي كن إنسان كذا، يا ولدي كن على الاستقامة، يا ولدي كن كذا، احترم الكبير، ارحم الصغير، لا تبذر، لا تماشي أصدقاء السوء، لا تعاكس البنات، لا 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 إلى آخره. يعني التوجيه سهل جدا والمادة، لكن صعوبة هذه المرحلة في أن طبيعة هذا الولد طبيعة تكون عجيبة، ولأن المجتمع كله يشاركك في تربية الولد، ويأخذ الولد من المجتمع كله، بل ربما أنت آخر واحد يأخذ منك، بل ربما أنت الوحيد المتهم عند الولد. لكن صديقه الذي يعطيه السيجارة ربما هذا قريب من نفسه، مدرسه الذي يعطيه السيجارة اليوم من أجل أن يأتيه في مجموعة الدروس ويأتي بمجموعة معه، صارت الآن مسألة مجموعات، لأنه لو جاء بهذا الولد، الولد هذا معه خمسة، فربما بعض المدرسين يتبادل السجائر مع الأولاد، لأنه ما يعنيه التربية، ما يعني تربية الولد. قل مدرس يربي اليوم، قل مدرس يربي، لكن بل أقول أين هو هذا الذي يربي؟ المدرس الذي يربي، المدرس الذي يتقي الله، المدرس الذي يكمل الأبوين، أين هو؟ المفترض المدرسة هذه يا أخواني محض تربية، ليس تعليم مواد، وليس دروس خصوصية، وليس كذا مجموعات تقوية. التربية لا يوجد، ولا توجد مادة اسمها مادة التربية أصلا، حتى مادة التربية ما توجد مادة التربية. فين مادة التربية؟ التربية السلوكية أين هي؟ أين هي؟ ما توجد. يقولون هذا التربية الدينية، كتاب التربية الدينية الذي يحتاج إلى غربلة في المادة التي تقدم. ابني الآن يتربى في بعض المدارس على الصوفية، ما التصوف وكذا وكذا، ومن هو الصوفي، ومن هذه التربية هي، أو شخصية أحمد البدوي، أو شخصية الشاذلي، أو إلى آخره، هذه التربية. ثم من هو المربي؟ من هو المربي؟ لا نجد في تقرير المدرس الذي هو من 100 درجة لا نجد فيها شيئا في جهد المعلم في تعميق الأمور التربوية في نفوس الأبناء 100 درجة، منها حوالي 72 درجة تتعلق بالمادة العلمية ودرجات بالمظهر ودرجات بالتعامل مع الرؤساء لك في العمل ودرجات في التعامل مع أولياء الأمور ودرجات في التعامل مع الأولاد كتعامل كتربية خاصة لا يوجد في الجامعات. ما في مادة اسمها مادة التربية، ولو جئت إلى كلية التربية التي فيها التربية تجد مواد ماذا يسمونها؟ مواد تربوية ليست خاصة بتربية الأولاد على الأخلاق الفاضلة، إنما مواد تربطك بفلاسفة الغرب، علم نفس النمو، علم نفس التعليمي، التربية المقارنة، مواد كلها تربطك بماذا؟ احنا ما عرفنا فرويد ولا عرفنا جان جاك روسو ولا عرفنا أولئك إلا من هذه الكليات. هذا الذي تعلمناه، نظرية الجنس عند فرويد ونظرية النفعية عند ميكافيلي، وهذه نظريات ننشأ على دي. رضي الله عن أفلاطون صاحب الفلسفة، رضي الله عن أرسطو، ورضي الله عن سقراط. كأنك تقول كده، يقدمون لك هؤلاء في مادة الفلسفة كأنك تقول رضي الله عنه. ليه؟ لأنهم يقدمونه إليك على أنهم الحكماء. فباختصار الفلسفة تساوي الحكمة، تساوي الكفر؟ لا. تساوي الضلال؟ لا. أنا أشك إذا أن أنا موجود نظرية ديكارت؟ لا. ما تساوي هذا؟ تساوي الحكمة. فمن هم الفلاسفة؟ الحكماء. طيب، والتاريخ الإسلامي المشوه الذي رأسه من؟ دولة أموية تسلطت على المسلمين، على رأس هذه الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان، هذا المعتدي، هذا كذا. في الصف الثاني الثانوي تتربى على الحنق جميع الروايات الباطلة في اختلاف الصحابة، معاوية، عمرو بن العاص، كلام سيدخل بهذا، هو الذي يدرس في الصف الثاني. روايات الشيعة للتاريخ هي التي تدرس في الثانوية. انظر، بينما الفلاسفة يعظمون، الصحابة يطعن فيه للأسف الشديد. إن تركت ذلك وجاءوا لك بالشخصيات تجد طه حسين تغريبي هذا الذي عنده من الزندقة في كلام ما عنده، ورجال توجد للأسف الشديد. فهنا المدرس عليه دور. أين المدرس الذي يقول يا ولدي صليت اليوم الصبح الشيخ أنا لست مدرس التربية الإسلامية، أنا مدرس رياضيات، أنا مدرس كيمياء. أنت مسلم يا أخي، أنت مسلم، أنت موجه، أنت مربي قبل أن تكون مدرس كيمياء، مدرس فيزياء، مدرس كذا. ها؟ إذا كان عندك قانون في الفيزياء ولا قانون في الكيمياء، عندك أصل في الشرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدخل أول ما تدخل السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية الإسلام. يحاول أولاد أن يقوموا لك، اجلس يا أولاد، ليس من السنة أن تقوموا لي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الصحابة وكانوا لا يقومون له. في دبلومات التجارة ولا الدبلومات المهنية لا أحد يفكر أنه يجد تعليم فضلا بقى أن تربية، يعني معروف كده. يعني الولد في الثانوي ممكن يكون حريص شوية وحريص على العلم، ما قد لا قد المدرس يفكر أن يربي، لكن يفكر أنه يعطي ماذا؟ علم. لكن الدبلومات هذه، يعني الدبلومات هذه يعني أمية تحت مسمى دبلوم، يعني لا تفكر انك تجد في الدبلومات هذه شيء. المفترض كده هكذا يعني تجد الاحوال. يعني لك بدل ما هو امي يعطوا له دبلوم، هو في الحقيقه في النهايه هو امي، بس ام تحت رتبه ايه؟ دبلوم زراعه، دبلوم صناعه، دبلوم تجاره، وخلاص اي حاجه وخلاص. فضلا بقى انت يعني لا تفكر في علم ولا في تربيه. لكن المدرس المستقيم، المدرس صاحب الرساله، والله لو ادخل على يهود لاثر فيهم باخلاق، فضلا عن طلاب في هذه المرحله او في هذه المراحل. دبلوم تجاره، صناعه، زراعه، فعلم. اجلس يا ولدي لا تقم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كيت وكيت، يعطس الولد يرحمك الله، قل يا محمد الحمد لله، الحمد لله يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، وهكذا توجه. من اللي ما صلى الصبح اليوم؟ انا والله استاذ ما صليت الصبح. طيب يلا اطلع توضا وصلي الصبح، تعال وصلي الصبح. هذا الواجب. قبل ما تسأل عن واجب، هذا هو الواجب. ثم إنك مدرس مستقيم على الاستقامة وكذا، هذا تثاؤب، اكتم التثاؤب، ثم تبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المرة هذا هدي نبي في كذا، المرة هذه هدي نبي في كذا، المرة هذه هدي نبي في كذا. فأين هي التربية؟ كل المجتمع لابد أن يربي. أنا قد لا أرى في ولدي أو من ولدي ما تراه أنت. ولدي يظهر أمامك بكل شيء لأنه أنت لست بوالده. فيلعب، إذا كان يدخن ممكن يدخن أمامك عادي. طيب أين توجيهك؟ سائق السيارة اللي بيركب معه الأولاد الآن يا أخوان، للأسف السائق اليوم من هو؟ لكن السائق كما ينبغي أين هو؟ الذي شغل في السيارة الأول قبل ما يطلع، يا شباب يا أولاد دعاء الركوب يا أخوان، دعاء الركوب، ويقول بصوت مرتفع، يقول بصوت مرتفع، يذكر الناس بدعاء الركوب. ثم معه شريط لأحد من أهل العلم ويشغله إلى أن يصل. سائق ما عندك يا شريط غناء؟ أو خذ الشريط هذا. الشريط إيه هذا؟ ألا لا لا لا، هذا يا ولدي ما يجوز، هذا لا يجوز يا أخي بارك الله فيك. ما تعرف الغناء حرام، الغناء كذا كذا كذا، هذا أوقع من الشيخ، لأن لن يقال له انزل من السيارة، لأن من اللي بينزل الشيخ من السيارة؟ السائق. السائق يقبل رأس كل راكب من أجل الخمسة جنيهات إلا راكبا واحدا، لأن الشيطان يقوم على السائق في هذا. إذا كان من بين الركاب راكب يذكر بالله، الكرسي اللي بجوار السائق واحد اثنين ده محجوز. محجوز لمين؟ معروف هذا محجوز لمين. فالسائق عليه دور، ومدرس عليه دور، ومجتمع كله عليه دور. فالمسألة ليست سهلة، تربية من أصعب ما يكون اليوم، من أصعب ما يكون. واعلموا أنه ينشأ ناشئ الاتسيان فينا على ما كان عوده أبوه. اللي ينشأ على هذا قل أن يتحول ويتغير، واللي ينشأ على الاستقامة قل أن يتحول أو يتغير، غالبا غالبا إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. نعم. فمسألة التربية صعبة، تحتاج توفيق وسؤال الله عز وجل ليلة والنهار، لأن منطقة الهداية ليست لك. الهداية هذه يا أخوان بيد الله. أنت فعلا تقف عاجز أمام ولدك، تقف عاجز، يعني كل شيء سهل ويسير، تقف عاجز. بينما واحد أبوه صاحب مخدرات وأبوه كذا وربما ما يصلي، وهو الذي يأتي بالمتن يمسكه عندك يريد أن يسمع عليك ويرحل للمشايخ، سبحان الله. فهذه منطقة ليست لك، فحينئذ تشعر بالعجز والافتقار. لكن لا ينبغي أن تتهاون قط في التوجيه والتربية وتنوع الوسائل والسبل. فهذه كلمة جميلة جدا. الولد في صغره ماذا؟ قوم، فإذا راهق فصادق، فإذا كبر فأشر عليه، أشر عليه. يبقى مرحلة التقويم والتوجيه، مرحلة المصادقة، مرحلة ماذا؟ أشر إليه. وإذا كان يمكن أن تسند أعمالا من للولد من الصغر يرى فيها نفسه ويشبع فيها نفسه ويعلم قدره وكذا، فهذا أولى وأفضل. نعم.
يعني
شكرا عليكم. السؤال ورد من شربين الأخ أشرف، يقول: قد يقول قائل أن هذا طعن في سياسة في سياسة وزارة من وزارات الدولة، فكيف التوجيه؟
أتكلم بصفة عامة في مناهج التعليم بصفة عامة في العالم الإسلامي كله، هذا ليس نخص بلد ولا وزير ولا، هذا بصفة عامة مناهج مثل الإعلام. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول: إذا تعدى الولد الصغير على أخيه الأصغر هل يجوز ضربه للتأديب؟
لأن بيان أنت ما تعرض لمسألة الدولة وكذا، أنت تتعلم المادة العلمية، مادة علمية تنتقد المنهج الأشعري كمادة علمية، تنتقد المنهج الصوفي كمادة علمية، تنتقد العلمانية كمادة، هذا انتقاد الباطل ليس فيه إشكال. لكن انتقاد أصحابه تقول الدولة الفلانية كذا، إنما إذا قلت العالم الإسلامي أو تقول تعلق على إعلام بصفة عامة منهج بالنسبة لمادة علمية أو ما يقدم في مادة علمية وتحذر يحذر الناس من هذا، إن هذه المادة يوجد ما تدريس التوحيد بكذا، ويوجد تحريف للصفات، ويوجد كذا في بعض المناهج التعليمية الموجودة عندنا، فعلى الأولاد أن يحضروها، هذا إبطال باطل وإنكار منكر، منكر يبطل كما هو. مثل ما أنت الآن الناس تستفتيك في البنوك يا أشرف، ها تقول بنوك ربوية وكذا، وهذه البنوك الربوية الموجودة لا يجوز التعامل معها، إذا أنت تنتقد السياسة، سياسة أحد، لكن تقول الرئيس فعل وفعل، لا، الوزير فعل وفعل، لا، هذه نصيحة. لكن لما تكلم أنت عن الربا وأنه لا يجوز التعامل مع كذا، تكلم أنت عن الكرة، تكلم أنت عن حكم مسابقة الدوري والكأس، تكلم أنت عن التمثيل، تكلم أنت عن كذا، تكلم عن باطل من حيث هو باطل، أما القائم عليه لا ينبغي أن تتكلم عنه، هذا هو التفصيل. تابعوا يا أخواني الضابط في هذا، أن تتكلم عن الباطل تكلم عن الباطل، تكلم عن صاحب الباطل لا، هذا بينك وبينه النصيحة، إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا من أولي الأمر، إذا كان من أولي الأمر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول: إذا تعدى الولد على أخيه الصغير بالضرب فهل يجوز ضربه تأديبا؟
الولد يعني يضرب تأديبا؟ هذا أو غيره، تضربه تأديبا إذا كان يعقل التأديب، هذه واحدة. الأمر الثاني وأن تضربه برفق، لا أن تجلده جلد حد من حدود الله، هذا برفق يعني يتناسب. إذن واحد إذا كان يعقل التأديب، اثنان صفة هذا التأديب تكون برفق يتناسب، لأنك الآن بتقوم ولست تعاقب عقاب من أجرم، إنه ما عنده أهلية، ولهذا الحدود لا تقام على أحد قبل البلوغ. نعم.
لو سؤال آخر شيخنا، أقول: هل يجوز الإحسان إلى المبتدئ إذا كان في ضيق حتى وإن لم يرجى رجوعه؟
إذا كان يرجى رجوعه ويرجى تأليفه نعم، أما إذا كان ما يرجى رجوعه لا تعاونه في شيء، لا تعاونه في شيء، وأتركه ولا تعمله بشيء، لأنه السائل بيقطع عليك الباب، يقول إذا كان لا يرجى، خلاص إذا كان لا يرجى فلا يطمع فيك بشيء، لأن هذا الأصل عندما التعامل معه. ما تتعامل معه بشيء من الإحسان أو الصلة إذا كنت تطمع ترجو إن هذه تؤثر فيه، إن هذه تؤثر فيه، فحينئذ نعم، أو تدفع عنك ضرا كأن يكون هذا المبتدع أخا لك وعنده حادث اليوم، ماتت ابنته في حادث وأنت مقاطعه من سنتين ثلاثة، لو ما وقفت مع الآن في المستشفى في الدفن في كذا، قال الناس عنك ماذا؟ هذا الدين الذي أنت عليه لا نريده، أخوك في هذا المصاب وأنت لا تقول أي دين هذا، فحينئذ يمكن أن تقف، لا تقف مع بتلطف زائد وكذا، لكن كن في الصورة، يعني كن في الصورة معه في المستشفى، كلم الدكتور، كلم ما أدري، تيجي مع في هذا إلى المقابر وقت الدفن، يعني كن في الصورة بحيث لا ينتقدك أحد. نعم. وأنا ما يعني ما أظن إن ممكن يكون يعني ما يرجى النفع بالمرة، يعني أعتقد أن لو أنا واحد من هؤلاء وقع في ورطة كبرى ووقفت معه ربما حصل نفع، لكن النفع هذا قد لا يكون 100%، قد لا يكون 100%، على الأقل إذا كان حانقا حاقدا يقوم الليل والنهار عن صد عن دعوتك ربما كسرت حدته، وترجو من الله عز وجل. يعني أنا مثلا أنا وليكن سأمر وأنا في الطريق جاي بسيارتي الساعة 10 ليلا، وجدت سيارة على الطريق واقفة متعطلة، نظرت إذا مين؟ إذا الشيخ فلاني لأن ردد عليه في صلاة العشاء، وزوجته وأولاده، لا بنزين، سيارة وقفة ما في فيها بنزين ولا شيء، ها ماذا تصنع؟ تمر ولا سلام ولا كلام ولا آخره، وأنت رددت عليه بالأمس. فمثل هذا يرجى أنك لو نزلت السلام عليكم، لأني معه زوجة ومعه أولاد، في ماذا؟ والله البنزين كذا، طيب تذهب تأتي له بالبنزين وتضعه والآخره وتتركه وتمضي. مثل هذا سيؤثر فيه جدا، وقد يفكر، وعلى الأقل قد تقول له زوجته شوف هذا الرجل كيت وكيت وكيت، إذن هذا الرجل ما يرد عليك حدقا ولا حقدا، لم يرد لك التوجيه والإصلاح، يعني لا شك أن هذه سوف تترك محلا للحوار ضخم جدا، إن لم يكن فعلى الأقل أنه قد لا يحنق عليك الحنق الذي يصد عن سبيل الله وعن دعوتك، فيه نفع طالما أنه ما دفع إلى ذلك مودة قلبية وخلطة، لا هذه مسألة موقف طارئ يحتاج إلى مثل هذا، هذا موقف طارئ يحتاج إلى مثل هذا، وأنت ترجو ويعلم الله عز وجل أنك ترجو من وراء ذلك دعوة تعطيه رسالة، لأن دعوة المبتدع لا تهجر، إنما مخالطة المبتدع هي التي تهجر، إنما دعوته ودعوته إما بإعطاء كتاب، إما بنصيحة له، إما بمثل هذا الموقف، ده دعوة، فأنت ترجو به دعوة كما تدعو بلسانك تدعو بفعالك الآن، تدعو بفعالك الآن، فدعوة المبتدع لا تهجر، دعوته ما تهجر. بأي أسلوب من الأساليب، متى ما تمكنت من ذلك، متى ما تمكنت من غير أن تكون مخالطا مؤاكلا مخاويا داخلا خارجا، لا تكن له بطانة، إنما الدعوة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، والنبي كان يغشى أندية الكفار ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
يعني أنه ينبغي للمرء مع أولاده أن يسلك هذه الأحوال الثلاثة فإن كان الولد صغيرا أدبه، والتأديب يكون بالحسنى، لأن الولد خاصة في هذا الزمان إذا قسى عليه الوالد فإنه ربما نفر منه ونفر مما معه.
كل شيخ هيتكلم في هذه المسألة هيقول لك في هذا الزمان في هذا الزمان في هذا الزمان هذا الزمان الزمن هذا ما مر على تاريخ أمة الإسلام. شوف نحن الآن نعيش في زمان ما مر على تاريخ أمة الإسلام من جهة، يعني ما طبعا لا شك الفتنة موجودة في كل تاريخ، لكن ما مر مثله في مسألة إخواني الشبكة العنكبوتية هذه والأنترنت وكذا. أول مرة طبعا في التاريخ يحصل مثل هذا، ما حصل ما حصل من لدن من عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا، ما كان فيه نت ولا فيه الاتصالات هذه التي هي متاحة الآن. وأظننا إلى عهد قريب كان الهاتف آية من آيات الله، الهاتف العادي اللي هو الهاتف هذا اللي في البلدة وربما تجده في المركز. يعني لسه إلى عهد قريب، أنا أول ما سافرت السعودية كنت إذا أردت أن أكلم أهلي يأتون إلى بلد أخرى حتى أتصل عليهم، واحنا في الرياض اللي هي الرياض تعتبر بلد يعني متمدنه دائما هذه يعني تحرص، كان عشان نكلم نذهب الى مثلا منطقه في وسط الرياض، بعض اماكن في الرياض فقط مكان اثنين ثلاثه اللي فيه هاتف اللي هو هذه الريالات الحديديه هذه موجود حتى تكلم، حتى في الرياض نفسها فضلا بقى ان تجد هنا قريه في مصر. ولما ظهر الاطباق هذه يسمونها اطباق الدش هذه كانت طبعا مسألة ثورة هناك من العلماء وطلبة العلم، احضروا الأطباق، ولا تجدوا بعض الرسائل كده الأطباق والأطباق. الأطباق الآن صارت فين؟ صارت في أحضانك الآن، أو بالأحرى الأطباق موضة ربما انتهت يعني خاصة بأشياء، لكن الآن في الهاتف كل شيء، الآن في الهاتف كل شيء الآن. فهذه مسألة ما سبقنا إليه، وأتيح هذه الأمور أتيحت، صارت يعني الحائل بينك وبين أن تدخل على أي موقع من هذه المواقع الإباحية، مواقع شبهات أو مواقع شهوات، ليس إلا أن تكتب الكلمة، لا يقول لك رقم سري ولا يقول لك مثلا ادفع كذا ولا كذا. شوف يا أخواني أنت معك باقة في الشهر مثلا، عندك نت في الشهر، نت واتصالات بكام؟ بخمسين جنيه. أول ما طلع هذا الهاتف اللي كانوا يسموه العنيد الرهيب، حتى الأسماء كانت كده يعني ما أدري تمام، كانت الدقيقة بكام؟ والكلام ده من كام يعني من أكثر من 15 سنة في مصر، كانت الدقيقة بكام؟ باتنين جنيه، اتنين جنيه إلى ربع الدقيقة. يعني لو الآن الدقيقة باتنين جنيه محدش هتكلم، الدقيقة بتسعتاشر قرش الآن، وإحنا لا نرضى هذا، إحنا نريد العروض اللي هي باقة. يعني ما تتكلم الآن بتسعتاشر قرش من اتنين جنيه، وانظر الى الراتب اليوم والراتب يومها، الراتب يومها كان موظف ياخد له كام؟ تبدا بقى الرواتب 37 جنيه ومش عارف علاوه 4 جنيه وربع، لا 64 جنيه، لا مش عارف 70 جنيه، كانت الرواتب كده وخلاص موظف يعني تمام تمام. ابو 130 جنيه ده يعني حاجه كبيره بقى، ابو 130 جنيه تاخد كام؟ الدقيقه كام؟ 200 جنيه لربع. طب انت الان راتبك كام؟ بقى عادي 3 ال 4 ال 5 ال 6 ال 7. طب لو الدقيقة الآن الدقيقة بكام؟ 19 قرش مثلا أو 14 قرش، ولا أحد، أنا ما أظنش تقابل واحد الآن بيتعامل بالدقائق، كله بالباقات والعروض والأشياء دي والمنافسة في هذا العالم. أصبح بخمسين جنيه مثلا عندك باقة نت وباقة كذا، ليه؟ هذا كله مقصود يا إخوان، هذا كله مقصود. إنما يراد من وراء ذلك ماذا؟ إنما يراد من وراء ذلك التأثير على عقول الناس، ويبذل ذلك مجانا. نعم.
فإن كان الولد صغيرا أدبه، والتأديب يكون بالحسنى، لأن الولد خاصة في هذا الزمان إذا قسى عليه الوالد فإنه ربما نفر منه ونفر مما معه من الحق، نفر من الطاعة، نفر من الاستجابة، نفر من الصلاة، لأن هذا الزمان زمان فتن. فينبغي للوالد أن يعامل ولده ولو كان صغيرا أن يعامله بالتهذيب الذي ليس فيه تبغيض الطاعات لهذا الولد الصغير، بل يحببها له، يعني لا يفرض على من دون سن التمييز أشياء لا تجب عليه، مثلا في مسائل العورات البنات الصغار دون سن التمييز لهم أحكام في عوراتهن، وكذلك من دون العشر يعني ما بين السابعة إلى العاشرة، البنت الصغيرة لها أحكام في عورتها، كذلك الغلام له أحكام في عورته.
يعني ما تأتي مثلا تلبس ابنتك وعندها 7 سنوات تلبسها الحجاب كامل من النقاب والقفازين وهي عندها 7 سنوات تقول أنا أريد أن أنشئها على ذلك؟ لا، 7 سنوات 6 سنوات أو كذا تلبس لباس الحشمة. أيضا في بعض الناس يقول خلاص قبل هذا ما في أي ضوابط، فربما أخرجها بما يبدي عورتها أحيانا أو يحجمها أو يصفها أو كذا، هذا غلط، هذا غلط، هذه ليست رضيعة بعد، فهذا غلط، لكن يكون فيه الحشمة ولا يكون فيه ماذا؟ الأحكام التي تكون على البالغة، فيكون هناك التوسط المعقولية في هذا. لكن إذا بعد 9 بعد 10 راها قد قاربت بلوغا، بل محتمل أن تبلغ في أي وقت، البنت قد تبلغ في سن 6 ابتدائي أو 5 ابتدائي، فإذا بلغت مثل هذا فينبغي أن يراعى أيضا التحفظ الزائد، إلا إذا كانت البنت تحصل فتنة بها، فبعض البنات أجسامهن قد تحصل فتنة، فالعلماء قالوا حينئذ تحجب وتلزم بالحجاب، لا لأنها مكلفة بل لدرء الفتنة، وباب الفتنة أوسع من باب العورة، باب فتنة باب شهوة، ولهذا نجد العلماء يحذرون من ماذا؟ من مجالسة المردان أو النظر إلى الأمرد حينه صبي أو مراهق ليس بعورة ولكن من أجل الفتنة، ولهذا المنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل العورة، يعني هذا عورة شرعا لابد أن تخفى، أقصد العورة العامة اللي هي مثل المرأة كلها عورة إذا بلغت فينبغي أن تغطي وجهها وأن تغطي بدنها كاملا، هذا يقال عورة، المرأة كلها عورة، ولا أقصد العورة المغلظة، إنما المرأة عورة، لكن قبل البلوغ لا يقال هذا عورة، لكن تمنع البنت من أجل الفتنة لا من أجل العورة، انتبهوا، هذا من أجل فتنة لا من أجل عورة، فكل منع من أجل فتنة، فكل ما يؤدي إلى فتنة يمنع، كل ما يؤدي إلى فتنة يمنع. وعليه فإن البنت إذا بلغت 9 كما قالت عائشة فهي امرأة، وتكون مظنة البلوغ، مظنة بلوغ البنت إذا بلغت 9 مظنة البلوغ، ممكن تبلغ عندها 10 سنوات 11 سنة، ولهذا بعض الآباء يفاجأ ببلوغ ابنته، عامل حسابه لسه 2 مثلا، يعني البنت مثلا في 5 ابتدائي يعني يقول لك مثلا ممكن تبلغ عند أولى متوسط ولا أولى إعداد، فوجئ الأم تقول البنت بلغت، البنت بلغت. فإذا كانت هذه البنت جسمها مثلا قد يحصل به فتنة فحينئذ تحجب ولو كان قبل البلوغ. نعم،
فربما تشدد مثلا،
لكن تأتي تتشدد يبقى البنت عندها 6 سنوات 5 سنوات وتلبسها النقاب والقفازين، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. فبين أناس ممكن البنت تكون تقارب البلوغ يا أخوان ويلبسها ملابس فاضحة للأسف الشديد، ويقول البنت ما بلغت، وبين أناس يتشددون هذا التشدد، بين هذا وذاك يأتي مثلا مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الباب، وهو أنه ما يكون إظهار الفتن ولا يكون في نفس الوقت عدم مراعاة هذا السن في التخفيف من هذه الأحكام بالنسبة لهم. نعم،
فربما تشدد مثلا بعض الآباء في التعامل مع الصغار وترك ما يباح له في الشرع إلى أشياء ربما لم تكن معها العاقبة حميدة، أو كره الصغير الخير أو كرهت الفتاة الخير، كذلك إذا كان الغلام مراهقا أو كانت الفتاة مراهقة فإن لها أحكاما خاصة، فتعامل الوالد
عندنا قبل التمييز في أحكام بعد التمييز إلى المراهقة في أحكام، بعد البلوغ في أحكام، لابد أن نراعي هذا. حتى النبي ماذا قال؟ مروا أبناءكم بصورتهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. كل هذا قبل البلوغ، كل هذا قبل البلوغ، ففي مراعاة في هذه الأمور وفي هذه الأحكام. نعم.
فتعامل الوالد والوالدة مع هؤلاء ينبغي أن يكون مع سؤال أهل العلم، يعني يسأل الوالد تسأل الوالدة كيف أتعامل في هذا السن من جهة اللباس، من جهة الإذن بالخروج، من جهة المخالطة، من جهة ما تنظر إليه وما لا تنظر، وهذا إنما هو بتحبيب الخير في نفوس أولئك. والصغير متوسع في حقه، يعني ما دون البلوغ فيه سعة في بعض الأحكام. وقلم التكليف إنما يكون بالبلوغ، فما بين سن العاشرة إلى البلوغ هذا فيه أحوال وأحكام، وما دون ذلك له أحكام فيها سعة. فلذلك ينبغي للمرء في هذه السنين أن يتعلم كيف يتعامل مع أولاده، لأن من واقع السؤال ومن واقع ما سمعنا وجدنا أن كثيرا من الناس لا يحسن التعامل الشرعي مع أولاده الصغار، لا يحسن التعامل الشرعي مع المراهق ومع المراهقة، يعني ما بين سن العاشرة إلى سن البلوغ. وأما ما بعد البلوغ فإنما يشار للولد ويشار للبنت إشارات، يعني بأمر الله عز وجل يبين.
هذا إذا كبر، يعني إذا بلغ وكذا، فتأتي مرحلة إيه؟ فأشر له. نعم.
يبين للمرء طريق الشر على الفتى وعلى الفتاة.
وكذلك يا أخواني، جميع المراحل العمرية الحقيقة تحتاج إلى تربية. ما تظنوا أن التربية سهلة، يعني الولد مثلا عنده سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة كذا كذا، لا تلتفت. حتى إذا بدأ يميز تلتفت قليلا. لا يا أخواني، انتبهوا، بارك الله فيكم. التربية تبدأ، شوفوا، مع الأولاد منذ أن يفتح عينيه على أمه على أبيه، تبدأ التربية. تبدأ التربية كيف؟ تبدأ التربية الأم لها تأثير على ولدها، حال الرضاعة، ابتسامتها مع إعدادها له، ألفتها كذا، هذا الحنان الذي يحتاج إليه الصغير شعورا وإن لم يفهم ماذا ما هو. ثم حتى إذا بدأ النطق بما تبدأ معه في النطق، وأي كلمات يسمعها، ها، للأسف مثل ما تسمع بعض الناس، قل يا، يعني اعذروني، يا كلب، يا كلب، يا رب، قل يا رب. يبقى ها، من الصغر، أين الله؟ من ربك؟ الله. هذه الله أيسر ولا الكلمة هذه التي ينطق بها؟ أول حروف خليها يقول الله، بعد ذلك لا إله إلا الله أو أمي أبي، هذه الكلمات لا بد تعمقها فيه الولد. لو نشأ على كلمة كذا وكذا وكذا من ألفاظ النابية سيتعودها من الصغر، ولو نشأ على كلمات أخرى سيتعودها. هذا أمر مشاهد يعرف. الكلمات الأولى مهمة جدا جدا جدا. هذا النقش في الحجر، انتبه، مرحلة النقش تبدأ، شوف، من السنة، مع بالنسبة للألفاظ، إنما بالنسبة للمعاني والأمور العملية شوف من الولادة. بل والله أثبت العلم أن الجنين متأثر بنفسية أمه، الجنين نفسه في البطن يتأثر. حتى إذا نزل، ولذا الشريعة راعت ماذا يا أخوان؟ راعت عند النطفة، وراعت إذا نزل. الشريعة راعت إذا نزل. الأسبوع الأول عندنا أسبوع يا إخواني عبودية، أليس هذه من التربية؟ عبودية، وإن لم يعقل احلق رأسا، أحسن اسما، عق عنه. طب العكس، العكس، في البدع والخرافات التي تحصل في هذا الوقت، أنت مع الشيطان في صراع منذ النطفة، وإذا نزل أنت مع الشيطان في صراع. إذا تبدأ منين؟ من هذا الوقت منذ أن ينزل وأنت بادئ معه وإن لم يعقل. فلا تظن مسألة سهلة، لا تظنوها سهلة. أمهات تضع على صدور الأولاد من شبك الحديد وكذا وقاية، أو ما يسمى بالتمائم والأحجبة وقاية، تربيه على هذا، لما ينشأ الولد يجد هذا في صدره، يجد هذا في صدره، حتى إذا نطق علمه الكلمات الطيبة ويراك. أليست البنت عندها سنتين الآن تأخذ نقاب أمها وتلبسه وتأتي بالسجادة وتفرشها لأنها ترى أما تصلي وأما تتحجب؟ أليس كذلك؟ هذا هو، هذا هو. فأنقش بارك الله فيك، لا تنتظر إلى سن السابعة، أنقش. وعلى حسب تعود، طب قل لوالدك أحسنت، جزاك الله خير، هينشأ، جزاك الله خير، جزاك الله خير. إذا عطس قل كذا، هينشأ على هذا. الكلمات الطيبة هذه سهلة، احنا قد نظن المسألة ديت لا، أجلها شوية. ما تؤجل، لا تؤجل، وليست صعبة، من أسهل ما يكون، لأن الولد لا بد له من كلمات يتعلمها، إن لم يتعلم هذه تعلم الأخرى. إذا علمه الكلمات الطيبة، جزاك الله خير، أحسنت يا أمي، بارك الله فيك، وهكذا. فنشئ الأولاد على هذا، وتعمق التربية في نفوس الأبناء من هذا، من هذا السن. نعم، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو المعلق، وأنا ابن خمس. بل إن البخاري بوب في صحيح باب متى يصح سماع الصغير، والعلماء تكلموا متى يصح، متى يصح السماع، 4 سنوات ولا 5 سنوات، متى يصح سماع الصغير؟ فينشأ الولد على هذا ويفتح عينيه على هذا. واحرص جدا في كلماتك أمام الولد، احرص جدا، احرص جدا في تعاملك مع الزوجة أمام الأولاد في الصغر، احرص على هذا. الأولاد يلتقطون، الأولاد لا يحاكمونك، الأولاد يأخذون منك. يا ليتهم يحاكمونك، كنت ستنتبه. لو قالك أبي 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 عيب كده يمكن أن تنتبه، لكن الإشكال لا، هو يأخذ ويحتفظ ويخزن ثروة لغوية وثروة تربوية ستخرج بعد ذلك عليه. لكن نشئه على هذه الألفاظ الطيبة وهذه الفعال الطيبة، نشئه على هذا منذ الصغر. الذي قتل أبا جهل صبيان صغيران ما بلغ بعد، وذلك نتيجة حياة سبقت من التربية. وأنا على يقين أنه ما كان في درس في البيت اجلس من الساعة كذا للساعة كذا، وإنما في سماع في البيت، في تربية في البيت. من أبو جهل؟ أكيد أبو جهل دار الحديث حوله كثيرا، ولهذا ماذا قال، ماذا قال الصغير لما قال عبد الرحمن بن عوف ألك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني، بلغني، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، من الذي أبلغ يا إخوان؟ هو هذا، هو هذا الذي أبلغ أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لئن رأيته لن يفارق سوادي سوادة، يعني شخص حتى يموت الأعجل، حتى يموت الأعجل منه. عائشة يا إخواني تزوجها النبي بنته 9 سنين. هل مر عليك موقف في حياة عائشة مع رسول الله قلت بأن هذا الموقف لم يكن فيه اتزان نظرا لسنها؟ محنة عائشة يا إخواني تذكر الله في كتابه حادثة الإفك، كم سنة؟ 40 سنة؟ 50 سنة؟ أبدا يا إخواني، 13 سنة، 13 سنة. كانت في منتصف حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، في منتصف حياته، 5 من الهجرة، قبل أن يموت النبي ب5، وبعدما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ب5، في منتصف حياته مع النبي، 13 سنة، يعني أولى إعدادي. وانظروا ماذا قالت وماذا صنعت وماذا فعلت، كل هذا لأنها تربت في بيت الصديق رضي الله عنه. ابن عمر أخذه أبوه إلى حلقة رسول الله ويسأل النبي. جميل جدا اليوم ان ابنك يكون معك في الحلقة ويقول الشيخ كان بيقرأ اليوم يعطي درس، يبقى جميل قوي. انما لو قال، لو قلت لولدك اللي في سن ابن عمر وقتها الشيخ كان بيشرح فيه صحيح البخاري، نحن في غاية السعادة لما يقول صحيح البخاري، ما شاء الله تبارك الله، عرف الكتاب. لكن عرف الجواب الذي سئله الصحابة فلم يعرفوه. ثم الأدب، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر. هذا هو يا إخوان بارك الله فيكم. نعم.
وأما ما بعد البلوغ فإنما يشار للولد ويشار للبنت إشارات، يعني بأمر الله عز وجل يبين للمرء طريق الشر على الفتى وعلى الفتاة. وكذلك يأمر الوالد ولده رجلا كان أم أنثى، يأمرهما بطاعة الله عز وجل وبالفرائض وينهاهما عن المحرمات. وإذا كان ثم جانب تقصير عند هذا أو هذا فلا يحمله عليه بالقوة، لأنه خاصة في هذا الزمن القوة لا تنفع، بل ربما نفرت كثيرين من قبول الحق والهدى. فإذا كان الشاب أو الشابة في سن المراهقة فإن على الوالدين أن يحملا هذين على الطاعة، وأن يباعد بينهما وبين سبل الفساد والمنكر في البيت وفي الشارع ومن جهة الأصدقاء والصديقات، ولكن لا يكون ذلك عن قسوة وشدة، بل يكون ذلك عن طريق التعامل بالإقناع والتعامل بالترغيب تارة وبالترهيب تارة، وهذا لا شك أنه أنفع. ومن أحسن الوسائل في تربية الأولاد أن يتخير المرء لأولاده إذا كبروا من يصاحبهما من الجنسين، يعني أن يتخير المرء للفتاة ما بعد سن البلوغ يتخير لها من تصاحب، لأن المرأة بطبيعته يحتاج إلى من يصاحب، فالفتاة تحتاج إلى من تصاحب. لا تقبل أن تصاحب أمها دائما أو أن تصاحب أختها الكبيرة دائما، بل إذا وجدت من غيرها فربما كان ذلك أقبل للتوجيه. كذلك
يعني نعم، لابد البنت لابد الولد من أصحاب، فاختر واسأل عن أصحاب أولادك إن كانوا على الخير وكانوا على الاستقامة فلا بأس، أما إذا كانوا على غير ذلك فحذر ولدك وبين له أن هذا ما ينبغي، وأن هذا يشينك، وأن هذا يضرك، وأن هذا يحرق ثيابك. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم.
كذلك الفتى يتحرى المرء في ولده الكبير.
كذلك الفتى يتحرى المرء في ولده الكبير من يصاحبه. نعم.
ويطلب من فلان إذا وجده صالحا خيرا مأمونا يرغب في مصاحبة ولده ويحث ولده على ذلك، وهذا من أنواع التعامل التي ينبغي للوالدين أن يدركاها. وهذا مما فات في الكثير من الأحيان، نجد أن بعض البيوت فيها من الفساد ما فيها، وإذا نظرت ما السبب وجدت أن إخلال الرجل أو الأم بواجبهما هو من الأسباب، فتجد أنه لم يسعى في إصلاحهما في سن المراهقة، لم يسعى في إصلاحهما بعد البلوغ، لم يسعى في تجنيب في تحبيب الخير إليهما، ثم بعد ذلك يأتي يشكو. لابد أن يكون عند المرء طريقة شرعية في التعامل.
صح طريقة.
لابد أن يكون عند المرء طريقة شرعية في التعامل مع ولده في التعامل مع ابنته، ولا يطرق هذا وذاك ويطرق هذه وتلك حتى يرى ما لا يريد أن يراه. لابد من السعي في تعلم أنواع التعامل مع الأولاد في تربية الأولاد، كيف تكون، كيف يسعى، كيف يصلح، وعند ذاك تكون التربية أو يكون التعامل مع الأولاد على وفق مراد الله الشرعي.
أنا وكما قلت لكم هذا أصعب الموضوعات الحقيقة إخوان، عمليا أصعب الموضوعات هذه. أنا أهجر مبتدعا، أنا أتجنب عاصيا، لكن ماذا أصنع في ولدي؟ ماذا أصنع في ولدي؟ هل أخرجه من البيت وأطرده؟ سيتعرض للفساد، وهو ولدي مسؤول أنا عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا أصنع معه؟ هو ولدك شئت أم أبيت، لن تستطيع تركه شئت أم أبيت، فماذا تصنع؟ هذا مفروض عليك، مفروض عليك. لكن أنا مع المبتدع بعض النصح وكذا، تهجر. هذا إنسان في السفر سأخلقه أتجنب. لكن المشكلة تكون في من هو معك دائما، حتى الزوجة إن كانت نشيزا تطلقها، لكن في طلاق للأولاد أو خلع للأولاد؟ ما في لا طلاق ولا خلع يا أخوان، ما في طلاق ولا خلع، هو ولده ماذا تصنع فيه ومعه؟ هذا من الموضوعات الصعبة التي على الإنسان أن يلجأ الله دائما أبدا أبدا لا ينفك لسانه عن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وينوع يا أخواني، إذا ما جاء هذا الأسلوب مع الولد بنتيجة نوع، لا تمل لا تمل، كرر حتى تنظر الأسلوب الأقرب والطريقة التي أجدت مع الأولاد. وقبل أن أنتقل عن هذا الموضوع أضع همسة في أذن إخواننا الصالحين طلبة العلم الذين يحرصون على أن يكون أولادهم منذ الصغر على غاية من الاستقامة. إخواني لا ينبغي أن نتشدد تشددا كبيرا في مسألة الـ مع الأولاد العلم والاستقامة، حتى أننا نعلم الأولاد أو, 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 أو نعامل الأولاد كأنهم كبار بالغون، سن السادسة سن السابعة والولد فسد والولد. قلت لكم قبل يمكن بعض المرات أخ اتصل علي مهموم مغموم، والولد وماذا أصنع وضع لمنهج يعني طريقة، وأنا ما شككت أن الولد مثلا إما أن يكون مثلا عنده 14 سنة 13 سنة إلى غير ذلك. اتضح أن الولد عنده سنتين ونصف، سنتين ونصف، يعني كل الهم ده. فلهذا أنا أرى أننا لا نضغط، تأتي التربية السهلة التربية العملية، التربية العملية سهلة. يعني مثلا من ذلك مثلا يا إخوان حرص إخواننا اليوم على مسألة الحضانات المبكرة، حضانات المبكرة عند 3 سنوات الأم يمكن تريد أن تستريح، أو مثلا مشغولة بمستقبل الولد، أنا أريد أن أبدأ الآن يتعلم وكذا وكذا حتى إذا دخل مدارس يكون متفوقا ولا يكون أضعف من زملائه وكذا. من 3 سنوات يبدأ الولد يذهب إلى الحضانة، 3 سنوات يذهب الولد في الساعة 7 الساعة 8 مثلا صباحا ويعود الساعة كذا، ثم ذاكر الأول يا ولدي وحل الواجبات ثم كذا ثم كذا. هذا غلط يا إخواني، هذا ضغط، ضغط من الصغر. كون الولد اليوم يمشي الساعة 7 أو الساعة 8 بل في بعض البلدان وفي بعض الأماكن ربما يكون أبكر من ذلك، إذا كان الوالد مثلا يذهب إلى عمل في بلد أخرى وبيذهب مبكرا مثلا الساعة 6:30 ولا كذا، وفي الشتاء حيث البرد هذا ربما أخذ الولد معه في طريقه لأن الأم لا تستطيع أن تذهب بالولد الساعة 6:30 الساعة 7، أو ربما جاءته حافلة تأخذه من أمام البيت وتأتي مبكرة حتى يستطيع أن يمر على جميع الأولاد الساعة 6:30 الساعة 7. هذا الارتباط من سن 3 سنوات 4 سنوات ليه يا أخوان؟ الولد الآن يحب أن ينام، يحب أن يستريح، حتى إذا قام يلعب يفعل إلى آخر ذلك، أعطيه هذه الفرصة، أعطيه هذه الانطلاقة. حتى إذا جاء سن المدرسة 6 سنوات إذا بالولد قضى تاريخا حافلا من قبل هذا، الولد مل 4 سنوات الولد في الحضانة عند الأستاذ عند الأستاذ. هذا إذا أراد أن يدخل ده. إحنا كيف تعلمنا؟ ما كان عندنا الحضانات ولا كل القمم اللي في مصر هذه الأمة، يعني أصحاب الطب وأصحاب كل هؤلاء دخلوا المدرسة 7 سنوات يمكن، اللي يعني كل اللي عندهم مثلا فوق 50 الآن كله داخل المدرسة، كان السن أصلا 7 سنوات ما هو 6 سنوات، 6 سنوات هذه قريب، 7 سنوات سن دخول هو 7 سنوات. ما في شيء اسمه حضانة أبدا، أول ما أمسك الواحد منهم قلمه في المدرسة، كيف يمسك القلم في المدرسة؟ ألف باء أول مرة يسمعه في المدرسة، ما كان في حضانة سموها الآن كي جي 1 كي جي 2، وتنظر إلى المناهج تجد مناهج مثلا كذا. هذا ضغط يا أخواني، هذا ضغط. هذه المسألة الأولى، فلا تتعجلوا على أولاد بالحضانة، لا تتعجلوا بالحضانة، اجعل الحضانة حضانة الأبوين. انت ما تترك حضانة، انت عندك حضانة واهم من الحضانة وقبل 3 سنوات، لكن اجعلها مع الوالدين، اجعله ويأكل يشرب، اعطيك كلمة يأكل يشرب يلعب ما في مشكلة، يبقى اعطيه راحته لما الولد يعقد قبل سن 6 سنوات لا، فيبدأ ما لا تبدأ بالحضانة مبكرا. الأمر الثاني، لا تبدأ في تحفيظ القرآن مبكرا. طبعا هذه أمور تقبل تبديل تغيير، ما هو بحرام وحلال وسنة وبدعة، هذا الذي يعني أراه أنا. لا تبدأ بالقرآن مبكرا قبل أن يستوي لسانه بالنطق ويقيم لسانه بالنطق الصحيح، يعني ما تسارع اقرأ يا ولدي مثلا قل أعوذ برب الفلق من شل ما ايه ده، وتضحك وعادي وتقول بكرة، لا ما يصلح، ما يجوز أصلا شرعا، ما يجوز شرعا أن يعني الولد يكون ما نطق بهذه الحروف نطقا صحيحا سليما ثم تعلمه هذا، ما ينبغي. فإذا استقام اللسان عند مثلا 3 سنوات، هل نبدأ معه بالقرآن أم لا؟ الذي أرى أن نبدأ معه بالآداب قبل القرآن، نبدأ معه بالآداب، تبدأ بالآداب والكلمات اللي احنا نقولها مثلا من ربك ما دينك من نبيك يلا قل عطس قل الحمد لله سم الله عند الطعام احمد الله عز وجل قل كذا قل استغفر قل لا حول ولا قوة الا بالله قل كذا. هذه الأمور اللي هي عملية في التربية هذه مهمة جدا. طب واحد يقول لك إن القرآن ما هو مهم، القرآن مهم، لكن أنا أقول لك بدل من أن تبدأ من سن 3 سنوات بالقرآن لا تزاحم الأداب بشيء، أداب عملية وقولية. والأداب لا تخصص الولد درسا، اجعل المسألة وهو يمارس جميع ألعابه، ها الولد بتفائب وبيلعب قول له السنة كذا كذا كذا، الولد رايح دورة المياه وبيلعب قول له ادخل برجلك اليسرى وقول كذا 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 كذا، بيأكل كل كذا، يعني أعطيه هذه الأمور من غير ما تضييق عليه، من غير ما تعقيب، يأخذها بأي كيفية بأي صورة بأي طريقة وهو يلعب، ما يشعر أنه إنما يمارس عليه شيء من الضوابط وحجوزات وسدود وأشياء مثلا كذا، أنت طب لا أعطيها إياه بسهولة ويسر ويلعب يمارس يفعل كيت كيت إلى آخره، كأنما هي من ضمن أنشطته التي يحبها، من ضمن الأنشطة التي إيه؟ التي يحبها. يبقى ابدأ بالأداب قبل القرآن، ابدأ بالمعاني عمقها فيه من الأداب وكذا قبل، لأن هذه مرحلة التأديب. طيب واحد يقول لك إن ابني سيتأخر في القرآن، أنا أقول لك لو بدأت مع الولد من سن 6 في القرآن يبقى فاته كم عندك بالنسبة لك 3 سنوات مثلا 3 سنوات أو 2 سنين، الذي سيحفظه عند سن 6 سيعوض كل ما فاته. ماذا عسى أن يحفظ؟ يعني 2، 3، 4، 5 أجزاء في 3 سنوات في 2 سنين من سن 3 أو من سن 4 إلى سن 6 3 أجزاء 4 أجزاء، ده الغالب. يعني هتقول بقى في ولد مثلا حفظ نصف القرآن، ده نادر ده شاذ، لكن الغالب كم؟ من 5 أجزاء فأقل. أنا أقول هذا ممكن يأتي بـ5 أجزاء في عدة أشهر قليلة، وقد تركت له المساحة في كل ما مضى، يأخذ طفولته يستريح ويحفظ وتنشئ على هذه الآداب، ثم مع الآداب تبدأ مع مثلا من سن 4 من سن كذا في تعلم بعض الأحرف والأرقام ألف باء، وهذه عن طريق أشياء ترغبه، إما أشياء مسموعة أو أشياء مرئية التي تحببه، هذا حرف الحاء حرف الجيم حرف كذا، بالأشياء إلى أن في وسائل طيبة تحبب الولد، مو بزي زمان بقى تجيب له الدفتر وكذا، لا أصبح الآن في وسائل ترغب وتحبب وغير ذلك، ويعطون الحرف مع حديث مثلا، يعطون الحرف مع أدب من الآداب، يعطون الحرف مع كذا، يعني آ كذا باء كذا مثلا، يبقى اقترن الحرف بأدب من الآداب، هذا شيء طيب جدا، هذا شيء طيب جدا. يبقى عندنا الأحرف والأرقام أهم شيء في المرحلة قبل أن ندخل المدرسة، الأحرف والأرقام هذه مهمة جدا فيبدأها. مع تعميق كما قلت بقى الأداب، هذا أب، هذا عم، هذا خال، هذا خالة، تقول جزاك الله خيرا، تقول كذا، تعطي بعض الأسئلة السهلة الجميلة اللي في العقيدة يحبوها، في 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 على الطعام، على الشراب، من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله، هذه الأشياء تعطيها إياه. إذن مرحلة يا أخواني ما قبل السادسة عموما، هذه المرحلة كلها ركز فيها على الأداب وتعميق المفاهيم. الولد يفهم، الولد يستوعب، الولد ينشأ، هذه مرحلة الحفر يا أخواني، بارك الله فيكم، لا تستنوا هذه المرحلة ولا تزاحموها بمسألة القرآن التي قد يصل الولد إلى أن يعقد، خصوصا أن الأب قد ينفعل عليه أو الأم، يعني أهمل في المراجعة، ما أدري إيه إلى آخر ذلك، مما قد تنفعل الولد، يشعر بأن القرآن صار مزاحما له في ألعابه، مزاحما له في حريته، مزاحما له في كذا كذا. لا، لا تستعجل على القرآن، لا تستعجل. أصل ولد يا شيخ يعني حافظ القرآن عنده 5 سنوات، وأنا أريد أن يحفظ ولدي عنده 5 سنوات، يحفظ عنده 8 سنوات، إيه الإشكالية؟ يحفظ عنده 9 سنوات، إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية. أنت الآن أمام عصب، عصب فعلا. ما العصب؟ أنك تنشئ الولد على تربية، والتربية أعطيه حرية، أعطيه حرية، خلي الولد ينشأ بلا عقبات، بلا سدود، بلا عقد، بلا عقد، فأعطي حريته، يبقى يأخذ هذه الأشياء وهو يلعب، وهو يمارس طفولته. الولد على السرير يعمل، يسوي، يجري، تقول لا اوعى تلعب، عيب كده، لا تقفز، لا تجري، لا تقفز، لا تجري، لا يقفز براحته، بس ما يقفز القفز اللي يضره، ولا يجري الجري الذي يضره. فأعطيه حرية، أعطيه هذه الأشياء. دي مرحلة مهمة جدا يا أخوان، هذه مرحلة مهمة جدا، لابد فيها من اتزان ووسطية، لا تضيق على الولد في هذا. وفي نفس الوقت احذر أن تترخص معه أيضا بإعطاء سبل شر وتقول بعدين أفهمه، لا، خلي بالك، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ده باب مغلق، احنا بنأخذ من باب الأوامر، باب الأداب، ما يستطيع وما يتحمل، إنما باب المنهيات اوعى، إياك. يعني مش مشكلة المحمول مثلا تعطيه مثلا 5 دقائق الآن، تعطيه مثلا 10 دقائق، يبقى على الغناء وعلى الموسيقى، اوعى، إياك، إياك، لا، احذر هذا، احذر هذا، إنما باب أوامر، باب فضائل، باب إلى آخره. فأنا أرى إن هذه المسألة مسألة مهمة جدا يا أخواني. مسألة أيضا وسائل الترفيه، وسائل الترفيه المنضبطة مسألة مهمة جدا في المراحل الأولى التعليمية بالنسبة للأولاد، مسألة الترفيه المنضبط، الترفيه وإن كان أنا أعلم جيدا صعوبة المسألة الآن، وأنه محل الترفيه قل منها السالم، لكن الله المستعان، بحسب ما نستطيع، بحسب ما نستطيع، حسب ما نستطيع، حسب ما نستطيع، على حسب المرحلة وحسب يعني ميول الولد، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. يبقى مرحلة الترفيه أيضا مرحلة يعني مهمة جدا، تعميق صلة الأرحام، هذه عمتك، هذه خالتك، بتحب من كذا، تحب عمتك فلانة، خالتك فلانة، عمك فلان، خالك فلان إلى آخره، التعميق العلاقة بأرحامي ومعرفة أسمائهم مسألة أيضا مهمة جدا. مسألة اللعب مع أو مع أولادي عمي، مع أولادي خالي، مع المحيط الذي هو فيه، أيضا أعطيه حرية لكن بالضوابط، بالضوابط. يعني إن حمل كلمة من هذه، حاول ألا يبيت بها، إنما يرميها خلف ظهره قبل أن ينام. فالمسألة ليست مسألة سهلة، وتعود إلى هذه مرحلة الصغر، كثير من الأمور التي تتعمق في نفوسي، ماذا؟ في نفوسي الأولاد. وكل هذا الحمد لله موجود في شرعنا. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه ويصلي، النبي نزل مع المنبر فأخذ حسنا وحسينا، كل هذا مرعاة الصغير. يا أبا عمير ما فعل وغير، كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاة رحمة بأمه وكذا. يعني هذه مراحل إخواني، مراحل. كان يحمل الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه التمر ليحنك ربما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. مسألة الصغر ليست مسألة تهمل، ليست مسألة تهمل. والحقيقة أنا أنصح أيضا في هذه المرحلة بعض الأخوات وبعض الإخوة أيضا قد يدخل على الشبكة العنكوتية ويأتي ببرامج ومحاضرات في التربية، لكن لغير مستقيمين على الشريعة، لغير أهل سنة. فلهذا قد يأتي نعم في أشياء نافعة، لكن يشوبها ما يشوبها من الفكر الشخص نفسه، فاحذروا هذه أخوان. أيضا بعض الأخوات قد تسأل عن القراءة في كتب أدب، في كتب كذا، بحيث تستطيع وتربية، بحيث تستطيع أن تربي ولدها. أقول هذه الكتب نحية جانبا، الحمد لله التربية في شريعتنا تربية متكاملة، وقرائي لأهل العلم في هذه الأبواب، وهي أبواب سهلة. ولهذا أنا أعتبر أن الكتاب الذي ينبغي أن ينقى فعلا هو كتاب، هو أنت، أنت الكتاب الذي ينبغي ينقى، أنت 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 الكتاب الذي ينبغي ينقى. ففاقد الشيء لا يعطيه، لا يعطيه. واعلمي أن تصرفاتك محسوبة، أنت الكتاب، أنت الكتاب في المطبخ، أنت الكتاب في ألفاظك، لا تسب الولد إذا مثلا كذا، لكن بدل إن فعلت الله يهديك، الله يغفر لك، الله يصلحك، الولد نفسه سيتعود هذه الألفاظ، ستعود هذه الألفاظ. الأب مع الأم في التعامل، في الكلمات، في التبادل مأخوذ عنه، لابد أن ينضبط. لو كان بينهما ما بينهما نتراخص في الألفاظ، ليكن هذا بينهما في غرفة نومهما، إنما أمام الأولاد لا، لابد أن تراعى المشاعر يا أخوان. غيرة الأولاد من على الأب أو الأم. أحيانا الولد الصغير قد يغار على الأم من أبيه. ليه؟ لأنه أصلا الولد يرى أن الأم، لا أقول ملكا له، لا، بل جزءا منه. حتى في علم النفس يقول كده، الولد بيمر بمراحل من الصغر، مرحلة أنا، مرحلة هو، المرحلة التي يعتقد الولد فيها أن أمه جزء منه. ولهذا الضحك هذا مكتسب ولا يعلم؟ مكتسب. مكتسب من إيه؟ من وجه الأم مكتسب. الولد بيضحك في الأشهر الأولى منين؟ هذا مكتسب من وجه الأم، هذا مكتسب من وجه الأم. الآن انت بتقرا في الولد، اعطيك مثال، ابسط مثال كلكم بتعيشونه الآن. طبعا كل البيوت فيها المحاميل والصابع السبابة شغال، صح؟ كل السبابة شغالة في البيت. الولد عنده خمس أشهر، سبعة أشهر، بيبدأ يشغل السبابة، يعطوله المحمول يبدأ يشغل السبابة رايح فوق، صح؟ الأصبع هذا من الذي علم الولد؟ انت بتعطوله تقوله خذ هذا والأصبع، حتى تعلم أن الولد سبعة أشهر ويلاحظ حركة أصبع الأم. يعني الولد لا يتعامل مع الهاتف عنده سبعة أشهر وتسعة أشهر، ما يتعامل معه بعشوائية. الولد بياخد بيعمل كده، بنرى الأولاد كده وإخواني ولا لا، بيعمل كده بالأصبع هذا، بيعمل كده الولد، بيعمل كده، بيعمل كده. اشمعنى الأصبع هذا؟ كيف لاحظه؟ حتى تعي جيدا ما أقوله لك، ما أقوله لك. الولد الأصبع اللي بيحركه على المحمول هو الأصبع اللي بيجي يقلد أمه، لو جاي يقلد أمه في الصلاة بيحركه في التشهد، رآها تحركه فحركه الإصبع. إذن الأمر ليس سهلا. فهذه مسائل مهمة لابد أن نبدأ بها مع الأولاد. كثير من الصفات تبدأ من هذه المرحلة. ولذا يقول حتى العقد في علم النفس يسمونها عقدة أديب، عقدة كذا، هذه عقد تتكون من الصغر، لكن بتكون عقدة خفيفة جدا ثم تكبر شيئا فشيئا بعد ذلك. لهذا لابد من إزالة العقد. ومن هنا كان الاستقرار النفسي للأبوين مهم جدا في التربية. ولهذا بهذا نفهم الحديث عند مسلم، لماذا يفرح الشيطان أكثر ما يفرح بالطلاق؟ تعرفون الحديث عند مسلم حينما يبعث الشيطان سراه وينصب ويضع تاجه، أيكم كان أكثر إضلال لبني آدم؟ البسوا التاج هذا. ما زلت بفلان حتى كذا لعله يتوب، ما زلت بفلان حتى كذا لعله يتوب لعله يرجع، ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، مع أن الطلاق مباح في أصله. قال أنت أنت أدن مني ثم يلبسه هذا التاج. ليه يا أخوان؟ لأن بناء على هذا الطلاق يحصل ما يحصل انكسار أو حصل كسر في العلاقة بين هؤلاء وهؤلاء، بين الأب بين الأم، فين الأولاد؟ للأسف اليوم الطلاق بيحصل، أول حاجة تحاول الأم تمارس على الأب عقوبة له ألا يرى ولده، ألا يرى ولده، ويكون الأب الابن محروما من الاثنين. الأم ربما انشغلت عنه والأب لا يراه وينشأ، فيا ترى ماذا ستكون النشأة؟ فالله المستعان. موضوع يطول حقيقة، ولكن هذه يعني أحرف أردنا أن ننبه لا حتى نعلم أن المسألة ليست سهلة، مسألة خطيرة يا أخوان، وتفويق من الله. أنا يعني ما وجدت سبحان الله يعني موضوعا مهما من موضوعات التعامل الاجتماعي هذا يفوق موضوع الأولاد، لأن كما قلت لكم لا يمكن أن تستغنى عن ولدك، هتعامل كيف؟ واحد في سفر لا تسافر معه بعد، زوجة طلقها إن كانت نشيزا، صاحب غيره، مبتدع أهجره، عاصي تجنبه، ولدك ماذا تصنع؟ فالله المستعان. فنسأل أن يصلح أبناءنا وأن يجعل قرة أعين لنا، وموضوع ذو شجون، ولهذا اسأل فيه أهل العلم واقرأ فيه كثيرا، لكن بشرط أن تكون القراءة لأهل العلم. دعك من النظريات التربوية ومن الذين يتكلمون في التربية وهذا بأساليب كثيرة، لأن أصلا هؤلاء استقوا تربيتهم من نظريات فلسفية كثيرة، كذلك من مصادر يعني تعليمية يقوم عليها أناس غير منضبطين، ولكن عندك تربية السلف تكفي، تربية السلف تكفي، ولا نحمل جهلنا بتربية السلف، نجهل تربية السلف فنقول لا نجد كتبا في التربية ولهذا نلجأ إلى أمثال هؤلاء. لا، في الكتاب خذ فقط قصة لقمان مع ولده، والله لو جمعت كل كتب التربية على ظهر الأرض لما عدلت آية من هذه الآيات. خذها قصة لقمان فقط، قصة لقمان، انظر ماذا فيها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إلى آخر القصة، هل تركت شيئا؟ هل تركت شيئا؟ ما تركت شيئا. قصة التربية لقمان مع ولد، خذ هدي النبي مع الصغار، خذ تربية السلف لأبنائه. هذه ثلاث محاور، ثلاث محاور، ثلاث محاور. أبناؤنا في القرآن، أبناؤنا في سنة النبي، أبناؤنا في حياة السلف. ثلاث عناصر حطهم أمامك. أبناؤنا في القرآن الكريم، امضي مع الأبناء في القرآن الكريم من أول سورة إلى آخر سورة. أبناؤنا في السنة النبوية، أبناؤنا في حياة السلف، أبناؤنا في حياة السلف. لن تحتاج إلى كتاب في التربية بعد ذلك، فكوني أنا جاهل بهذا فلا ينبغي أن أقول السلف منهجهم ما يكفي، لابد من نظريات ولابد من لجوء. وأنا أقول بصفة عامة السلف لا يحوجون قط إلى غيرهم في باب من الأبواب، لن نجد بابا يحوجنا السلف فيه إلى غيرهم، لن نجد بابا يحوجنا السلف فيه إلى غيرهم. والسلف والسلفي بحق هو من يعلم الدنيا الحق، ولا يحتاج إلى من يعلمه ما ليس في كتاب الرب وسنة نبيه ومنهج صحابة. السلف السلفي بحق هو من يعلم الدنيا الحق، لا يأخذ منه إنما يعطيه، هذا السلفي بحق، هذا هو السلفي بحق، من يعلم الدنيا الحق. فميزان الحق ما عليه السلفي بحق، ميزان الصلاح والفساد، ميزان الحق والباطل هو هذا السلفي بما يحمله، هذا هو. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلم. أيضا شيخنا في سلسلة لكم في تربية الأولاد في الإسلام
موجودة، نعم عليها في سلسلة ودورات
موجودة مفرغة كاملة في كتاب يبلغ 200 صفحة نسخة جاهزة.
نعم هي الدورة عن فرغت
سلسلة تربية الأولاد القديمة مفرغة كاملة.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلم.
وأيضا في مع السلسلة هذه في دورات تتعلق بكل ما يتعلق بالأولاد، دورة تقريبا أو دورتين في كل ما يتعلق بالأولاد ومسائل الأولاد وسائل الترفيهية وغيرها أيضا موجودة إن شاء الله. يعني
بارك الله فيكم شيخنا وسلم.
لا أشوف هذا الموضوع مهما تكلمت فيه موضوع معطاء، يقبل كلام، لأن هذا موضوع مهم جدا. نعم سبحان الله، شوف ترى الشيء قريب، يعني الهداء أقرب إلى أبنائك من شراك النعل، ومع ذلك قد تجدها بعيدة. فالمادة سهلة لكن الإشكالية طرق الإيصال، الاستيعاب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلم. سؤال هذه رسالة واردة من شربين الأخ أشرف يقول أحسن الله عليكم شيخنا، لو لم ينشغل الطفل من صغره بالحضانة والحفظ سينشغل بغيره من أفلام الكرتون وأخلاق الشوارع، وبدلا من حفظ القرآن يحفظ ما يسمعه في الشارع عند الأقارب من
إذا الأهل. مات الأبوان يا أشرف، لما تموت وأمه تموت ينشغل بالكرتون، لما كيف تقول هذا والأبوان موجودان؟ قل يعني إذا لم ينشغل باله، من الذي قال أنه لا ينشغل؟ لا بد ينشغل، لكن احنا نقول بما ينشغل، واحنا نقول لا ينشغل لا تشغل بما ينشغل، ينشغل بماذا؟ هذا هو اللي احنا نتكلم فيه، ينشغل بماذا؟ لابد ان ينشغل بما ينفعه. ومما ينفعه يا اشرف اللعب، حريته، طفولته، مع التعليم حال لعبه، مع التوجيه حال حريته. من الذي قال ننشغل؟ أنا أقول لك منذ أن ينزل من النطفة، قبل من النطفة وأنت منشغل بهذا. لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. أنت منشغل به، وقبل ذلك منشغل بأمه التي اخترتها لتكون أرضا لأولادك ومنبتا حسنا لهم. أنت منشغل، كيف ما تنشغل؟ بل وقبل اختيار الأم بأهدافك ونيتك وغرضك من الزواج، ما في مرحلة يا أشرف لا ننشغل بأبنائنا، ما في، لكن بما ننشغل. الكلام الآن الذي أقول أنا بما ينشغل، بما ينشغل الإنسان، بما ينشغل الأبوان. أشغل أولادي بماذا؟ كرتون، تلفزيونات، إيه اللي وداهم بالكرتون والتلفزيونات؟ لكن أنا الذي أقوم. لكن نقول لابد نعطي أبناءنا مساحة الطفولة، مساحة الطفولة لابد يأخذها الأولاد. أنا وأنت وكل أحد يا أخواني، كلنا لعبنا، ذهبنا، روحنا، جئنا، هذه مسائل يحصل الإنسان بها إشباع. أخواني بارك الله فيكم، أنا ما أكلم كلام، ما أتكلم كلاما تربويا. الآن عائشة تزوجها النبي عندها كم؟ 9 سنوات. خذوا ترجمة عائشة يوم الزواج عند مسلم، جاءت الأم وهي تلعب على أرجوحة، بنت أبي بكر تلعب على أرجوحة رضي الله عنها، خطيبة رسول الله كانت مخطوبة، لأنها من سن السادسة مخطوبة، بنت أبي بكر وخطيبة الرسول على الأرجوحة، قالت فنادتني أمي تعالي، وبعدين فأدخلتني على نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص انتهى اللعب، 9 سنوات من اللعب والأرجوحة وكذا كفاية، أنت في بيت النبوة، يأتيه جبريل، يأتيه بيت نبوة وفيه أعباء الدعوة من الإنس والجن، ما نبي كلف كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما في وقت اللعب، ما في وقت. النبي يسرب لها مين؟ الصديقات. النبي يتابع الألعاب، حصان بجناحين كان في بيت من؟ مش بيت عائشة يا أخوان، مش ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقل من مسلم إلى البخاري إن لم يكن في الصحيحين، وعائشة تشاهد الحبشة هم يلعبون في المسجد، وتعطي الأمة درسا عمليا، وتضع خدها على خد رسول الله وتشاهد لهوا بريئا، زوجة لكنها حديثة السن تترجم عائشة، والنبي يقول ها فراغتي، لا ليس بعد، ليس بعد. فانظروا قدر الجارية حديثة السن، تحب الله، تحب الله، فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب الله. يبقى انظروا يا أشرف، ابنك اللي 3 سنوات ولا 4 سنوات أغلق الله، يلا يا ولد روح كيجوان كيجتو، ده مصيبة والله. أنا صراحة يعني ليه تحفظ في مثل هذه؟ ايه كيجي وان كيجي تو دي؟ مش فاهمة الولد كيجي يعني ايه كيجي وان؟ ها عرفونا يا اخوان، ما الترجمة لها؟ كيجي وان دي في قاموس ايه؟ في لسان العرب ولا في القاموس المحيط؟ ايه كيجي وان كيجي تو؟ ومعها الفاظ اخرى، ما تقول مثلا حضانة ولا تقول شيء، يعني ايه كيجي وان يا جماعة؟ يعني ايه اخوان؟ يعني الحضانة الأولى والحضانة الثانية ولا إيه بيسموها؟ الحضانة الأولى بس كيجي يعني طفولة تقريبا ولا اسمها إيه؟ ها ترجمة حرفية إيه؟ كيجي وان يعني إيه؟ حديقة؟ حديقة إيه؟ لا ما أدري. مهم طيب، ما خلاها بالعربي، شوف إحنا مختلفون أهو، والولد بيأخذها ولا يعرف ما فيها، الروضة يعني يعني روضة مستوى أول، روضة مستوى ثاني. طيب ما نقول روضة مستوى أول وروضة مستوى ثاني مثلا. فحينما نحرم الولد من كل هذا، نحرمه ويتعلم الإنجليزية في هذه قبل أن يتعلم العربية أو يزاح من العربية. أنا ما زلت اهو، شوف أنت عندك كم سنة؟ أولى إعدادي، داخل الأستاذ رجاء بتاع الإنجليزي، أولى إعدادي داخل الأستاذ رجاء، اسمه الرجاء، مدرس اللغة الإنجليزية، خد بالك A B C، أول مرة نسمع A B C هذه أولى إعدادي، أولى إعدادي بعد 12 سنة ولا 13 سنة، سنة 13 سنة، 7 سنين وستة بـ 13 سنة. فشلنا يعني؟ فشلنا؟ ما فشلنا ولا شيء. ما عرفنا انجليزي؟ ما عرفنا انجليزي. فخذ راحتك، اعطي الولد راحته، اعطي الولد راحته. نعم طبعا، في قبل 3 سنوات، في قبل 3 سنوات الام العامله، الام العامله تاخذ الولد منذ الطفوله وهي راحه، مثلا ممكن سنه تعطيه في بعض الحضانات بيستقبلوا أولاد من عمر سنة مثلا، أو كذا مع اللبن الصناعي وتذهب إلى عملية وعائدة تأخذه. ها؟ حرمان من صدر الأم، صدر الأم هذا المتكأ الذي لا عوض له قط، صدر الأم هذا اللي الشريعة اعتبرته لا يأخذه أبوه، أبوه لا يأخذ ولده من صدر أم، الحضانة للأم هي الحاضنة، هذا الصدر حرمت، حرم منه هذا الصغير. هذه أمور إخواني ليست سهلة، أمور ليست سهلة. نعم، ليس كله، إنما من بها عذر، من بها كذا، من بها عذر لا عذر، ما في إشكال. ثم كانوا يضيفون لذلك أغراضا أخرى من تعلم اللسان. نعم نعم، في الأرجوحة. نعم، قصة الحبشة في الصحيحين والأرجوحة في الصحيحين. نعم عاقدا، عقد عليه في السادسة وبنى به في التاسعة. نعم نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من قوته من الأخ أحمد، يقول متى يمتنع الرجل عن إتيان زوجته أمام أطفاله؟
هذه نسبية، هذه نسبية، مسائل نسبية يا أحمد. وينبغي يعني ابتداء أن يكون هذا معاشرة وإتيان الرجل مرأته أمام الصغير، ما ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون. لكن مثلا قد يكون سن السنة الأولى قد ما يكون فيه وعي وعقل، ومع ذلك كذلك أيضا الإنسان يتجنب هذا، يتجنب هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه رسالة واردة من الأخ أبي جويرية من كفر الشيخ، يقول شيخنا يوجد من الحضانات ما يعتبر المكان المعد لإسعاد الطفل وإخراج طاقته مع إعطاء الجانب التربوي وتنشئته على السنة، وهو ما يعجز غالب الناس الآن عن إعطائه، فلما تعميم المنع؟
هل في الحضانة الأب والأم؟ لا، الذي يتكلم عليه أخونا محمد الآن هذا بنعتبره باب الضرورات وليس باب الاختيارات. الذي أتكلم عنه باب الاختيار، والسؤال هذا باب الاضطرار، يعني لا علم لا تربية في البيت ولا الحضانة اللي عند الأخ محمد، يبقى الحضانة اللي عند الأخ محمد. أنا أتكلم في باب الاختيار ليس في باب الاضطرار. أنا أتكلم عن الأخ محمد، الأخ إبراهيم، الأخ علي وزوجته أم محمد، أم إبراهيم، أم أنس، أنتما الحضانة. فكل ما يقوله الأخوة في هذا الموجود في حضانات وحضانة على السنة ومربي طيب، أنا أتكلم عنك أنت، أنا أقول همسة، فأول كلامي همسة في أذنيك أنت، في أذنيك يا هشام، في أذنيك يا جمعة، في أذنيك يا كذا. أنا ما أحتاج ولا أنقل ابني إلى الحضانة وأنا من أقوم بذلك في جانب عاطفي، يقوم بدلا من الساعة الثامنة الساعة العاشرة ما في مشكلة، أعطيه هو يأكل السندوتش ما في مشكلة. إنما مسألة الحضانات هذه اسمها بدائل، ليست أصول، ليست هي الأصل، هذا بديل إذا لم يوجد. ولو كان الحديث إنما هو منع الحضانة مطلقا حرام ما يجوز، لا إخوان، إحنا بنتكلم بنقول هذا باب الاختيار، باب الاختيار. يا أخ لا تأخذ ولدك سن الثالثة سن الرابعة إلى حضانة كيت وكيت، نقول أنت، أنت الحضانة، يلا صحي من النوم حضانة، ابدأ كما نومت على الذكر والطاعة، وكيف يستيقظ على ذلك، قول ها أول ما يستيقظ قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما تناوليه المشهور. فهناك فرق بين باب اختيار وباب اضطرار، وباب اضطرار، باب الاضطرار خلاص الأب مشغول أو مشغولة، أو الأب ما عنده علم ولا الأم عندها علم ولا عنده هذا، خلاص يبقى يروح حضانة أحد من الإخوة اللي على المنهج السلفي، يبقى هذا ما في إشكال. إنما نتكلم عنا، نتكلم عن جو النفسي. أنت الآن يا كبير، يا كبير سواء كان ذكر أو أنثى، تجد الأولاد دلوقتي ساعدوا جدا بالتعليم عن بعد، فرصة وقع كده ده متجاز في البيت مش قاعد في الفصل، كونوا الآن بعيد عن أجواء الفصل شعر براحة، خد بالك. هو نفسه يقصد الاستمتاع اللي إيه؟ أنا ما أتكلم عن الفائدة، الفائدة في الفصل ربما قد تكون أفضل من الفائدة هنا إذا كان الولد مثلا يعني يلعب أمام جهاز، لكن أنا بتكلم إشباع نفسي. طبع دايما الإنسان بالقيود، مع القيود كذا. ولهذا إمتى الموظف يشعر بلذة يوم الجمعة؟ إمتى الواحد بيشعر بلذة يوم الجمعة؟ لما بيكون موظف كل يوم بيروح العمل الساعة 8 ويجي الساعة 2، يا سلام يوم الجمعة، تعال بقى مطلع المعاش، ما عادش بيشعر بإيه، لأنه كل أيام زي بعضها. فالشاهد أنت تعطي الولد الإشباع النفسي، الجانب اللي يتوافق مع الطبع، التعليم السهل، عدم تربية العقد. طب أنت الآن احنا نودي الولد عند الأخ محمد اللي هو يعلمه ماذا؟ هيعلمه من ربك، ما دينك، من نبيك، كذا. طيب صاحبه هنا، صاحب الولد اللي معاه سندوتش أفضل من سندوتش ابني فانكسرت نفسه، اللي بيلبس أحسن لبس ابني فانكسرت نفسه، اللي بينزل من سيارة وابن رايح بتوكتوك 17 واحد في التوكتوك وده نزل بسيارة مرسيدس انكسرت نفسه، المدرسة اللي انت جايبها مثلا في مدرسة طيبة وفي اثنين طيبين وفي ثلاثة طيبين وفي أربعة طيبين وفي كذا، لكن في واحدة بيحصل منها بعض الألفاظ. طب كلهم جيدون لكن لن تكون كالأم. فحينئذ نحن نفرق بين مرحلتين، مرحلة اختيار ومرحلة الاضطرار. اللي أنا بقوله هذه هي مرحلة الاختيار، هي ما ينبغي أن يكون. باختصار شديد ينبغي أن تكون الحضانة مع الأبوين، ولا تترك ولديك ولا تترك أولادك لغيركما. هذا عند الاختيار. أنا بقى مسافر، أمهم جاهلة غير مستقيمين، تأتي بقى المسائل الأخرى اللي هي بتسمى البدائل. فحينئذ نأتي إلى إيه؟ إلى أفضل البدائل. نعم. الظاهر أخونا محمد خاف إن حد شو حد يروح له ولا إيه؟ نعم.
تعامل المرء مع عامة المسلمين. من أنواع التعامل التعامل مع أهل الطاعة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من بالقاس من الأخ طارق، يقول في وسط هذه الفتن كيف أصل أرحامي؟
ده بالعكس يا أخ طارق، في وسط الفتن عمق الصلة، فما أحوج الأرحام إليك، لأنك أنت الشمعة التي تضيء لهم الطريق، أنت الشمعة، أنت المصباح، أنت المصباح في وسط هذا، كن مؤثرا. أول أمس أخبرني بعض أقاربي أحد الشباب في أسرة بأكملها وفي قرية، في أسرة هو إخواني، جعل كل أسرته إخواني من الإخوان وأعطاهم هذا الفكر، قال البيت الفلاني هذا اللي هو بيته، البيت اللي بجره بيت عمه كذا إخواني، البيت اللي كذا إخواني، البيت اللي كذا إخواني، البيت اللي كذا إخواني، عمق هذا الفكر وصبر، صبر على هذا وذاك حتى نشر فكر الإخوان في أسرة كاملة. أنت أنشر، أنشر هذا المنهج. صحيح إن لن يستقيم لك كل أرحامك، لكن لعل الله نافع ولا شك أنه سينفع. ففي وسط هذه الفتن تصل الأرحام بالطريقة التي تأمن بها أنت، وفي نفس الوقت تنفع به، بها أختك، أمك، أختك، خالتك، عمتك، أولاد أخواتك، أولاد أخواتك، أخوك، كذا 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 لأخيره. إذا خرج واحد مشاذ وكذا دي مسألة أخرى، ده لا يمنع الأصل، هذا لا يمنع الأصل. فأنا أقول تتأكد، بالعكس تتأكد الصلاة في هذه الأزمنة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول بعض الأشخاص يرفضون التحدث معك لمجرد علمهم بطريقتك، فكيف تكون دعوتهم؟
هو يرفض، في فرق أن تتكلم وينفر ويمضي، وفي فرق أن هو يستمع ولكن لا يقبل، وفي فرق أن هو أو قد لا يستمع منك. المهم أن عندنا الأصل العام ما هو الدعوة، لكن بعض الأفراد قد ينفر منك وقد يتطاول عليك ولا يستمع ولا 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 آخره، هذا كما قلنا حال شاذة، هو الذي أعرض عنك. نعم، هذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل مع نبي له نوح، استغشوا، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نعم.
من أنواع التعامل، التعامل مع أهل الطاعة،
التعامل مع عامة المسلمين، والمسلمون فيهم المطيع وفيهم العاصي. نعم.
التعامل مع عامة المسلمين، الله عز وجل جعل حق المسلم على المسلم عظيما، جعل لكل مسلم على إخوانه المسلمين حقوقا، وجعل الولاية قائمة بين المؤمنين، فقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا، بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يواد بعضا،
هذا معنى الولاء. نعم.
والتعامل مع المؤمنين،
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم.
والتعامل مع المؤمنين بحسب الإيمان، والإيمان يتبعض، ولذلك تكون النتيجة أن المحبة والولاية تتبعض، لأن الله عز وجل رتب الولاية على الإيمان، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولهذا تسمع أن قاعدة أهل العلم في المحبة للمؤمن أن المؤمن يحب بقدر ما عنده من الطاعة، يحب المؤمن بقدر امتثاله لأمر الله، فإن كان عظيم الامتثال لأمر الله، إذا كان عظيم الامتثال عظيم الإيمان، فإن محبته أعظم، وكلما قل الإيمان فإن المودة، لأنها تبع لأمر الله عز وجل ونهيه، فإن المودة تنقص بحسب نقصان الإيمان. فإذا كان المؤمن مسددا، إذا كان المؤمن مطيعا، فإن له أعظم أنواع الحقوق، يعني تترتب له المحبة والنصرة، ويترتب له جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الحقوق. وكلما كانت درجته أقل، ربما فاتت بعض تلك الحقوق لأجل فوات بعض مراتب الإيمان عنده. ولهذا نجعل هذا النوع من التعامل خاصا بالمطيعين، يعني المؤمن المسدد.
يبقى القاعدة هنا للشيخ انطلق منها في هذا التي ذكره، قال المحبة والولاية تتبعض، فلا يمكن يكون محبة ولاء للصحابة كمحبة ولاء لمن دونهم، فلهذا أكمل المحبة والمودة للصحابة، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم، وهكذا للعلماء. كلما كان الإنسان لله أطوع، وكان أعظم إيمانا وعلما، كلما كانت المحبة له أعظم. نعم. طب العاصي، العاصي تبغضه بقدر ما عنده من المعاصي، ولكن له نوع ولاء، ولاء من النصح والمحبة له بقدر ما عنده من الإيمان، فلا تجعله كالكافر. نعم.
المؤمنون درجات، المؤمنون درجات، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، كما قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون بالخيرات والمقتصدون هؤلاء هم أهل الإيمان، أهل الطاعة، الذين يجب لهم كل ما للمؤمن من الحقوق. وكلما عظم المؤمن في إيمانه وكان مسابقا للخيرات، كان واجبا أن تكون محبته أعظم، وأن تكون نصرته أعظم. فهؤلاء، أعني المطيعين، أعني المسددين، لهم علينا الحق الأعظم من حقوقهم الخاصة علينا، أن يكون عرضهم محفوظا، وأن يكون مالهم محفوظا، يعني أن تسلم أخاك من أن تعتدي عليه في عرضه، أن تسلم أخاك من أن تعتدي عليه في عرضه، ومن أن تعتدي عليه في ماله، من أن تعتدي عليه في أهله، من أن تعتدي عليه بأي نوع من أنواع التعديات.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، دمه وماله وعرضه. نعم.
لهم من هذا الحق الحق الأعظم، وإن كان كل مسلم سواء كان مطيعا أو عاصيا له هذا الحق، ولكن حق المسلم المطيع من ذلك أعظم، فالصالح من عباد الله له حق أعظم في حفظ عرضه في حضرته وفي غيابه، في حفظ منزلته، في حفظ موالاته، بأن يدافع المرء عنه وأن يكون معه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض. أما العصاة أعني الظالمين لأنفسهم الذين تسلط عليهم الشيطان فأغراهم بعدم الطاعة، أغراهم بأن يكونوا مطيعين لشهواتهم مطيعين لأنفسهم، فهؤلاء في التعامل معهم أحوال. والأصل العام في ذلك أن لهم الحق العام الذي للمسلم على المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم
بموجب ما عنده من أصل الإيمان، فله أيضا الحق العام الذي يكون للمسلم على المسلم، ولا أسويه مع الكافر، وأيضا لا أسويه مع المطيع. نعم، الطاعة الكاملة. نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه الحقوق عامة، وحق المسلم على المسلم 6 كما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيه فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. هذه الحقوق تشمل المطيع وتشمل العاصي، لكن كيف يتعامل المسلم، كيف يتعامل المرء المؤمن مع العصاة، كيف يعاملهم بالإكفهرار؟
هل يعاملهم بالإكفهرار في وجوههم؟ هل يعاملهم بالهجر؟ نعم،
هل يعاملهم بالمخالطة دائما في حال المعصية وفي حال الطاعة؟ ما درجات التعامل مع العصاة؟ من جهة الهجر، هجر المسلم إذا كان لحق النفس يعني لحق الدنيا، فإنه لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه ولو كان عاصيا فوق 3.
طيب كيف ولو كان عاصيا لا يجوز أن يهجره؟ إذا كان حق الدنيا لحق نفس، إشباع نفسي، تهجره لدنيا، تهجره لحق نفسك، تهجره هوى، هذا ما ينبغي حتى ولو كان عاصيا. نعم،
ولو كان عاصيا فوق 3،
إنما تهجره لمعصيته لله عز وجل فنعم. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني إذا كان في حق من حقوق الدنيا، إذا كان في أمر لك، في شيء في قلبك، يعني تكلم عليك في شيء، تعدى عليك شخصيا، صار بينك وبينه شحناء، صار بينك وبينه مشادة في الكلام، بغضاء إلى آخره، فهذا هو الذي يجوز أن تهجره إلى 3، وما فوق 3 فلا يجوز أن تهجره في ذلك ولو كان عاصيا. وحقه في ذلك الذي يزول به الهجران أن تسلم عليه، كما جاء في الحديث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما الهجر
يعني متى ما حصل السلام فقد ارتفع الهجر، مو بلازم أنه يحصل كثير كلام، فإذا كنت تسلم على أخيك فلست بهاجر له. نعم، وليس باللازم أن تؤكل وتشارب وتخالط وتتكلم بسعة معه كما كنت تتكلم من قبل، ليس باللازم. نعم،
أما الهجر لحق الله عز وجل فهو على مرتبتين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم، هجر من جهة الوقاية وهجر من جهة التأديب. يعني من ذلك هجر يراد منه الوقاية وهجر يراد منه التأديب. أما هجر الوقاية يعني هجر المعاصي والمبتدع، هجر العاصي والمبتدع ونحو ذلك. هجر
الوقاية بأن تقي نفسك،
بأن تقي نفسك، أن تسمع منه أو أن تخالطه في معصيته حتى تقي نفسك من أن تتأثر به، لأن الإنسان يتأثر بطبعه، إما أن يؤثر وإما أن يتأثر، فإذا خالط العصاة وهم على معاصي.
إخواني، الإنسان إما أن يؤثر وإما أن يتأثر، إما أن يؤثر وإما أن يتأثر، الإنسان بطبعه هكذا، يا مؤثر يا متأثر، ويكون مؤثرا ومتأثرا، يكون مؤثرا ويكون متأثرا، لكن يكون في موقف مؤثر وفي موقف يتأثر، وهو في النهاية مؤثر ومتأثر، لهذا يحذر الإنسان من أن يفتح أذنيه لصاحب ضلالة أو يخالط صاحب ضلالة حتى لا تأثر به، لأن هذا يؤثر في القلب. نعم،
لأن الإنسان يتأثر بطبعه، إما أن يؤثر وإما أن يتأثر، فإذا خالط العصاة وهم على معاصيهم وظن أن مخالطته لهم وهم يمارسون المعصية أنها خير، فهذا من تسويل الشيطان له.
وقد حكم الله عز وجل على هؤلاء بقول إنكم إذن مثلهم، اللي يجالس أهل الضلالة أهل المعاصي فهو مثله، لأنه لو كان ينكر هذا لقام، فكونه يبقى مع هؤلاء مع مخالفتهم إذن قلبه قد تشرب ذلك، أو أحبهم، أو له مصلحة في ذلك. نعم،
لا يجوز لك أن تخالط عاصيا حال عصيانه، وإنما تخالطه في حال عدم العصيان وتأمره وتنهاه وتحبب إليه الخير، أما في حال عصيانه فلا يجوز أن تبقى وهو يعصي الله عز وجل إلا أن تكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. هذا النوع من الهجر هو هجر الوقاية، يعني أن تهجر أخاك المسلم، أن تهجر هذا العاصي حال ممارسته للمعصية، حال غشيانه لما لا يرضي الله عز وجل لما لا يرضي الله عنه، هذا الهجر يسمى هجر الوقاية.
انتبهتم يا إخواني، لا يجوز لك أن تخالط عاصيا حال عصيانه، لا أن تدعو عاصيا حال عصيانه، تدعو حال عصيانه لا إشكال، تدخل عليه تدعو لا إشكال، لكن تخالط لا. ومن هنا هل يجوز أن أماشي الإخوان والتبليغ من باب إنكار المنكر عليهم؟ تماشي يعني تخالط، تخرج معهم 40 يوم، تخرج معهم 4 أشهر، تخرج معهم كذا، لا، لكن أن أدخل عليهم، أن ألقاهم في الطرقات أنهى وكذا لا إشكال، لكن أمشي معهم 4 أشهر، إذن سيتاجر بي وسيقول الناس لو كان هؤلاء على ضلالة لما ماشاهم فلان أو علان. احذر، ففي فرق بين المخالطة اللي هي البطانة، من بطانته، إنما كوني أدخل لآمر وأنهى، كوني ألقاهم فأمر وأنهى، هي المواضع الطريقة هذه لا إشكال، إنما التي نهى عنها السلف هي أن تكون هناك مخالطة، مدخل، مخرج، ألفة، صحبة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حتى ولو كان من باب دعوة، حتى ولو كان من باب دعوة. ليه؟ لأنها ستحسب عليك، وسيراك رجل فيقول ما قام فلان إلا موقف حق. نعم.
وأما النوع الثاني
هذا يسمى هجر وقاي، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، يبقى هجر وقاي. نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، يبقى ده وقاي. هذا النوع الأول، هجر وقاي. النوع الثاني،
وأما النوع الثاني من الهجر فهو هجر التأديب. هجر التأديب يعني التعزير، أن تهجره لكي تصلحه، والأصل في ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فنزل فيهم قول الله عز وجل في آخر سورة براءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بأن يهجروهم، فلا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يشاوروهم، حتى إن هؤلاء ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الهجر نوع من أنواع التعزير. قال العلماء هذا النوع من الهجر يكون في حق من يصلحه الهجر، أما من لا يصلحه الهجر وإنما يزيده طغيانا وإنما يزيده شرا فهذا لا يصلح له الهجر، لأن الهجر نوع من التأديب، نوع من التعزير، وهذا إنما يصلح من كان في هجره صلاحا بالهجر وبالترك. بعض الناس إذا لقيته فلم تكلمه لذنب فعله أو لفريضة فرط فيها أصلح قلبه وتحرك ذلك في نفسه، لأنه لا غنى له عن إخوانه. لكن من الناس من إذا هجرته ولم تخالطه وتركت السلام عليه، تركت الإتيان له، فإنه يقول هذه أحسن ساعة التي لا أرى فيها فلانا، وهذا لا شك أنه مما لا يوافق المقتضى الشرعي، لأن الهجر نوع من أنواع الإصلاح ونوع من أنواع التأديب والتعزير، وإنما يهجر من يصلح الهجر من شأنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن أنواع الهجر قال: الهجر أحكام وأنواع، ويختلف الهجر باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم وباختلاف بلدانهم، حتى هجر المبتدع يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. والأصل في الهجر أن يكون للإصلاح، أن يكون لإصلاح النفوس ولإظهار شعيرة الإسلام ولإظهار عزة المسلم. التعامل مع العاصي بالهجر هذا تفصيل الكلام عليه، وخلاصته أن الهجر يكون في حق من يصلحه الهجر، من يجعله يقلع عن المعصية. أما من لا يقلع عن المعصية، من تعلمه لا يصلي، من تعلمه لا يزكي، من تعلمه يغشى المحرمات، فإنك تواصله في حال لا يكون فيها مواقعا للمحرمات، وتأمره وتنهاه وتحبب له الخير وتقربه من الخير وتبعده من الشر، لأن الهجر لا يصلحه. فإذا هجرته ربما تكون عونا للشيطان عليه، لأنه قد لا يجد من يرشده ومن يعلمه ومن يأمره وينهاه. في الحال الأخرى حال دعوة العصاة، العاصي لا يظن مهما بلغت معصيته، ولو كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويرابي، لو كان على هذه الحال لا يظن ما دام أنه مسلم أن قلبه خلا من الخير، بل لا تزال نفسه تؤنبه ما دام مسلما تؤنبه عن المعاصي، لأن المسلم بما معه من الإسلام لا يقر نفسه على المعصية، بل تجد في نفسه بغضا للمعصية. فهذه الخصلة التي في قلب ذاك العاصي هي التي ينبغي أن ينظر إليها، وأن تعظم في نفسه، وأن يحبب إليه الخير من جراء تلك. العبد لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يتعاظم على العصاة، وأن ينظر نفسه فوقهم، وأن أولئك في حالهم كذا وكذا، وهو حاله حال أهل الطاعة، فينظر إلى نفسه ويجعل نفسه متعاليا على أولئك الذين عصوا. لا، بل كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال المسلم حين ينظر إلى العاصي قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فتنظر إلى العاصي نظرين: النظر الأول نظر رحمة وشفقة ترحمه إن كان من العصاة، ترحمه أن كان أسيرا لشهوته، أسيرا للشيطان، لأن من الذي استعبده الشيطان، لأن طاعة الشيطان نوع من العبودية، كما قال عز وجل في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان بطاعته، فهذا أسره الشيطان. فإذا نظرت إليه نظر رحمة كنت ناظرا إليه النظر الصحيح، هذا النظر الأول. نظر رحمة تنظر إليه بنظر القدرة القدر بنظر ما حصل له كي تكون رحيما به مشفقا، وربما بكت عيناك من جراء ما عصى ذلك الرجل أو تلك المرأة. ثم تنظر إليه نظرا آخر بنظر الحكم الشرعي، بنظر الأمر والنهي، فتحمله على الأوامر وتحمله على البعد عن النواهي. فالعاصي ينظر إليه بنظر الرحمة تارة، وينظر إليه بنظر الأمر والنهي تارة. فالذي ينظر بنظر الأمر والنهي مستعظما على هذا العاصي، ناظرا نفسه أنه ما دام أنه مطيع فهو أفضل من هذا وخير منه.
ولعل هذا من بكاء الصحابي الجليل أبي إمامة لما رأى رؤوس الخوارج قد علقت، فنظر نظر رحمة، نظر بنظر القدر، وإن كان قال هم كلاب النار، هذا بالنظر الشرعي. فلا ينبغي الإنسان أن يتعاظم بطاعته على أصحاب المعاصي فيترك الأمر والنهي، أو يقنطهم مثل ما قال الرجل المطيع للعاصي: والله لن يغفر الله لك. فهذا قد تكلم بكلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. نعم، قال: اللهم من ذا الذي يتألى ألا أغفر لفلان. نعم.
فالذي ينظر بنظر الأمر والنهي مستعظما على العاصي، ناظرا نفسه أنه ما دام أنه مطيع فهو أفضل من هذا وخير منه، وما يدريك ربما كانت العاقبة لهذا حميدة، وكانت العاقبة لك غير حميدة. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنظر
النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما لعن أناسا، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء أو سبعا ما يعدوه فإنهم ظالمون، وقد تاب الله عليهم. سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام. نعم.
فنظر الرحمة هذا ينتج عند العبد العمل الصالح، ينتج عند العبد الدعوة، ينتج عند العبد الخير، والأمر والنهي ينتج عند العبد التوازن. فإذا نظر رحمة دعا، والأمر والنهي يجعله متوازنا في دعوته، لأن من الناس من يدعو من جهة الرحمة حتى جعل حاله مع العصاة أبشع حال، وحتى جعل العاصي كأنه لم يعصي، وساوى بين العاصي والمطيع، وهذا من جراء مخالفة الأمر والنهي.
يعني نظر رحمة فقط، فصار معه حتى وهو عاصي زاني وكذا، صار معه يخالط ولا ينكر ولا يأمر ولا ينهى، فنظر هذا النظر فوقع الخلل. والآخر كذلك الذي نظر الأمر والنهي فقط، أو نظر شرعي ولم يرحم هذا ولم يشفق عليه، يريد إخراج ما هو فيه ولا يتركه للشيطان، وإنما ينبغي أن ينظر الإنسان بهذين النظرين. ولهذا كان السلف جامعين بين العلم والرحمة، فهم أعلم الخلق وأرحم الخلق بالخلق بعد الأنبياء والمرسلين. نعم.
فإذا حالك من جهة الدعوة ومن جهة النظر إلى العاصي أن تنظر إليه بهذين النظرين، وتتعامل معه على وفقهما، أن تنظر إليه تارة رحيما بارا به شفيقا، خاصة إذا كان من الأقربين والد أو والدة أو أخ أو أخت، وتنظر إليه بنظر آخر فتأمره وتنهاه على وفق الشرع بما يحبب إليه الخير وبما يبغض إليه الشر.
نعم، حقيقة هذا كلام طيب وجيد في بيان النظرتين إلى العصاة، نظر الرحمة والشفقة ونظر النظر الشرعي في الأمر والنهي. لكن في نقطة في كلام الشيخ في مسألة الهجر، في هجر التأديب، قال هجر التأديب يعني تعزير، أن تهجر لكي تصلحه، ثم قال: فبعض الناس قد لا يصلح الهجر بل يزيده شرا، فمثل هذا يترك هجره. ونقل عن شيخ إسلام قال: الهجر له أحكام وأنواع، واختلف الهجر باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم واختلاف بلدانهم، حتى هجر المبتدع يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. صحيح هذا، لكن لا بد أن تنظر هنا في مسألة دقيقة، وهي أن المصلحة في الهجر لا ينظر فيها فقط من جهة المخالف المعين الذي تريد أن تهجره، وإنما ينظر فيها بالمنظور الشرعي المتكامل. فقد لا تكون في مصلحة عائدة إلى ذات المهجور هذا، الشخص هذا، لكن تعود المصلحة إلى أقرانه، إلى أضرابه، إلى نظرائه، إلى من يشاكله في هذا، فحينئذ وإن لم ينتفع لكن انتفع غيره فيكون الهجر. وقد يكون في ذلك كذلك إعزاز السنة، ولو لم ينتفع هذا المهجور لم ينتفع، لكن فيها إعزاز السنة وإظهار السنة في المكان، فيكون الهجر كذلك. إظهار الشعيرة، فيقول الناس: لماذا فلان هذا ما شهد جنازة فلان، ولماذا ما عاد مع كونه قريبا، مع أنه هو نفسه لا ينتفع بالهجر. يقال: لأن هذا كان تاركا لكذا، وكان فاعلا كذا، وكان حزبيا، وكان خارجيا، وكان مرجئيا، وكان فهجره من أجل ذلك، فتظهر الشعيرة. يبقى إذن يا إخواني المصلحة الشرعية متعددة، منها ما يتعلق بالشخص ومنها ما يتعلق بغير الشخص، فلابد أن يراعى في هذا. فطارة يكون الهجر لمصلحة الشخص نفسه، وطارة يكون أعم من ذلك. فلهذا أنا أهجر وإن لم ينتفع الشخص إن كان لهجري نفع مع غير الشخص. وقد أترك الشخص هذا في هجره ولا أهجره نظرا لماذا؟ لمصلحة أيضا عامة، وهي أن هجره قد يعوق دعوتي، لأنه رجل ذو شر متسلط، ولو هجر لأدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه في سبيل الدعوة، فقد يترك هجر هذا. وقد ترك النبي هجر المنافقين وهجر بعض أصحابه، وترك هجر المنافقين مراعاة للمصلحة. يبقى إذن الذي يعنينا في هذا الباب هو أن نقول الهجر يكون للمصلحة الشرعية، والمصلحة الشرعية أعم من النظر إلى الشخص ذاته. كذلك لابد من مراعاة مسألة، وهي أنك إن تركت هجر بعض أهل البدع فاحذر أن تكون مخالطا لهم. هناك فرق بين ترك هجر وبين ترك مخالطة. أن تترك الهجر لمصلحة هذا ما في إشكالية، إن كان في مصلحة فعلا شرعية ترتب على ذلك منفعة ما في إشكالية، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احذر أن تكون مخالطا مخالطة، تكون أكلا وشريبا، فينتفع المبتدع وينتفع المخالف من خلطتك له. اترك الهجر للمصلحة، لكن لا تخالط وتآكل وتشارب وتكون بطانة، فإنه قد يحصل بذلك شر عظيم. هذا تقييد لابد من ذكره. نعم.
التعامل مع المبتدعة. من أنواع التعامل التعامل مع المبتدعة، وهذا كثيرا ما يأتي السؤال عنه لأهل العلم. يسأل أهل العلم كيف يتعامل المرء مع المبتدعة، وهو نوع من أنواع العلم فصله الفقهاء والعلماء في كتبهم، وبينوا ما ضوابط ذلك، وبينوا ما يحل وما يحرم، وكيف يعامل المبتدع. المبتدعة أصناف، منهم الذي يجهر ببدعته، ومنهم من لا يجهر ببدعته. الذي لا يجهر ببدعته يعامل على السلامة لأنه مسلم، والأصل في المسلم السلامة حتى يظهر غير ذلك. وإذا أظهر بدعته فيعامل معاملة المبتدع، والمبتدع يعامل بالهجران، يعني الأصل في المبتدع أن يعامل بالهجر وأن يهجر، لأن من أصول الشرع أن يهجر المبتدع، فيعامل بالهجران، وإذا سلم لا يرد عليه، لأن فيه تعزيرا له بإظهار السنة وإخماد البدعة. المبتدعة لهم أحوال. طيب. أيضا
قبل المبتدع لهم أحوال. قال الشيخ هنا مبتدع أصناف، منهم الذي يجهر ببدعته ومنهم من لا يجهر ببدعته. الذي لا يجهر ببدعته يعامل على السلامة لأنه مسلم، والأصل في المسلم السلام. هذا أيضا كلام حقيقة يحتاج إلى وضع ما يقيده وما يضبطه. هناك تفريق صحيح بين المبتدع الذي يجهر ببدعته والمبتدع الذي لا يجهر ببدعته. هناك تفريق في نوع التحذير وعموم التحذير على رؤوس الأشهاد. فالذي يجهر ببدعته له كتب صنفها، له خطب خطبها، له كذا وكذا، هذا لابد أن يكون التحذير منه ماذا؟ علنا. والذي ليس له دعوة في هذا وليس له ذاك القلم ولا ذاك اللسان يعامل معاملة أخرى. طيب، معاملة أخرى من ماذا؟ من الزجر، من التحذير، لكن لا تكون كالتحذير من الذي اشتهر أمره وذاع صيته. الشيخ هنا يفهم من كلامه ماذا؟ قال ومنهم من لا يجهر بدعته. الذي لا يجهر بدعته يعامل على السلامة لأنه مسلم. كيف يعني لا يجهر بدعته يعامل على السلامة؟ لا يجهر بدعته يعني ما يعرف عنه بدعة. صح، اللي ما يعرف رجل ما أعرف عنه بدعة فأعامله على السلامة، أنا أقول له أنت مبتدع ولم يظهر منه بدعة، لكن لا يعبر عن هذا بأنه لا يجهر، إنما يقال هذا الرجل لا تظهر منه بدعة، إنما عنده بدعة ولكن لا يجهر بها، لكننا نعلم أنه عليها فهو معتقد إياها ولكن لا يدعو الناس إليها، يعني لا يدعو إليها، فهذا يحذر منه في مجتمعه في بيئته في محيطه. وقد يدعى فإن أبى فإنه يهجر كذلك، ليس بلازم في الهجر أن يكون داعية إلى بدعته، بل لو كان عليها كالعاصي تماما، هو لابد أن يكون داعيا إلى معصيته، لو كان عاصيا وأتى كبيرا من كبائر الذنوب ودعوته أنا فأبى هذا يهجر. فإن كان الشيخ يريد بمعنى الذي لا يجهر بدعته يعني لا تظهر منه بدعة، فصحيح أنه يعامل على السلامة لأنه ما ظهرت بدعة، إنما إذا كان الشيخ يقصد أنه لا يدعو إلى بدعته ولكن بدعته معروفة عنه والناس يعرفون البدعة، فلا، هذا ما يعامل على السلامة، هذا متهم الآن. أي سلامة وهو مبتدع والناس تعرف عنه هذه البدعة؟ ما يعامل على السلامة، إنما يعامل على المؤاخذة لا على السلامة، لأنه صدر منه ما يقتضي هذا. فما هو ظاهره؟ ظاهره البدعة. إذن الناس يكونون على قسم من يظهر منه بدعة ومن لا يظهر منه بدعة. من لا يظهر منه بدعة هذا الذي يعامل على السلامة، أما إذا ظهرت البدعة فإنه يؤاخذ. لكن الذي ظهرت منه البدعة على قسمين، ظهرت منه البدعة في محيطه وكذا وعرفت عنه وليس بداعية، وآخر ظهرت منه البدعة وهو داعية. أما الداعية فيحذر منه علنا، وأما غير الداعية فيحذر منه في محيطي وفي بيئتي ولا يكون علنيا. أنا ما أتي الآن مثلا أقوم بعمل مقطع مثلا على واحد مغمور لا يعرف أصلا، واحد مثلا في بيلة جاري صوفي ولا كذا، أقول الرد على فلان الفلاني والناس ما يعرفونه في عموم المسلمين، إنما يعرفه من في حارتي، يبقى إذن أحذر من في حارتي. واضح يا إخواني؟ إذن الناس على قسمين، من ظهرت منه بدعة من لم تظهر منه بدعة، من لم تظهر منه بدعة فهذا يعامل على السلام، بمعنى إنه لا يعرف إنه هذا مبتدع أصلا ولا على أي منهج، فالأصل السلامة. وأيضا ما أقول هذا سلفي سني لأنه ما ظهر بدعة، لا، السلفية السنية هذا شيء مبناه على العلم لابد أن يكون، فلا يكون الرجل عن السنة إذا اجتمع فيه خصائص السنة كله. طيب وكذلك أن أقول مبتدع هذا لا، لأنه ما ظهرت منه بدعة. اثنان، من ظهرت منه بدعة، وهذا على قسمين، من ظهرت منه بدعة وهو داعية إليها، من ظهرت منه بدعة ولم يدعو إليه. إذا دعا إليها وصار معروفا عند الناس يحذر منه عند الناس علنا، وأما الآخر فيحذر منه في محيط. نعم.
المبتدعة لهم أحوال أيضا، منهم من يكونون في دار الإسلام ويكون وصف البدعة على الطائفة دون الفرض، مثل ما يكون عندنا نقول مثلا طائفة الرافضة موجودون، أو طائفة الإسماعيلية موجودون، أو الصوفية أو الأشاعرة في بعض البلاد، كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة، نعلم أن هؤلاء إسماعيلية،
كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة، نعلم أن هؤلاء إسماعيلية، نعلم أن هؤلاء صوفية، نعلم أن هؤلاء أشعار، وهكذا. ما حكم هذه الطائفة في دار الإسلام وكيف يتعامل المرء معه؟ نعم.
الجواب إن ثمة تفصيلا، ذلك أن الطوائف في دار الإسلام ما دام أن الدار دار إسلام، يعني الدولة دولة إسلام، فإن هؤلاء الأصل فيهم أنهم، وأعني بهؤلاء الطوائف التي يحكم عليها كجنس بالكفر، مثل دين الرافضة أو دين الإسماعيلية، هؤلاء من جهة العموم لهم في دار الإسلام حكم المنافقين،
لأن هؤلاء كفار، إسماعيلية النصيرية الروافض الاثنى عشرية، هؤلاء كفار. نعم.
لهم في دار الإسلام حكم المنافقين كطائفة كما بين ذلك أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين أن يعاشروه في المدينة وأن يبايعوه وأن يشاوروه وأن يكونوا معه ويعلمهم ويعلمهم ويعلم سرائرهم، ولكنه وكل سرائرهم إلى الله وقبل علانيتهم بالإسلام، فهذا في حكم عام كطائفة لهم حكم أهل النفاق، يعني يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فمن أظهر منهم يعني من هذه الطائفة من أظهر منهم بدعة عمل بأحكام المبتدع، ومن أظهر منهم شركا عمل بأحكام المشرك، ومن أظهر منهم نفاقا عمل بأحكام النفاق، ومن أظهر منهم ردة عمل بأحكام المرتد، يعني عند القضاء. فإذا من جهة الطائفة لا ينطبق حكم الطائفة على كل فرد، بل الأفراد من هذه الطوائف التي أصلها كفري، هؤلاء الأفراد يعاملون معاملة المنافقين، يعني يقبل منهم ظاهرهم ويعاملون كما يعامل أهل النفاق.
هذا ظاهرهم اللي هو الإيمان، لكن ظاهر هؤلاء جميعا هو الكفر والعياذ بالله. لكن مثل الجهمية، نعم مثل الجهمية، نعم مثل الخوارج، نعم. أما من ظاهرهم الكفر المحض كما قال شيخ الإسلام في هؤلاء العبيديين، فهؤلاء يعاملون معاملة الكفار إذا كان ولي الأمر قادرا على أن يؤخذهم، أما إذا كان عاجزا فلهم حكم آخر. نعم،
يبايعون ويشارون لكن لا يخالطون ولا تقبل دعواتهم إلى آخر أحكام النفاق المعلومة. إذا أظهر الواحد
المنافق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يوجد منافقون، لكن المنافق ما كان يظهر منه ذلك، ومن ظهر كان يعامل بما أظهر، وإن كان النبي في حياته صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤاخذ هؤلاء مؤاخذة باليد لقوله صلى الله عليه وسلم لمصلحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مثل هذه الطوائف التي يكون أمرها وكفرها خفيا، أما من كان كفره ظاهرا فلا. إذن هناك من كفره ظاهر مثل هؤلاء في عقائد ينشرونها وهذه يذكرونها بالحلول والاتحاد وادعاء النبوة وسب الصحابة وتحريف القرآن وأن القرآن هذا الذي نقرأه ليس هو الذي أنزل على محمد، هذا نفاق، هذا وليس نفاق، هذا كفر واضح. في فرق بين الكفر الواضح لأن لنا الظاهر نعامل بالظاهر ونكر سر الله صحيح، فالمنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، إنما من ظاهره الكفر وباطنه الكفر فهؤلاء كفار ظاهرا وباطنا فلا يعاملون هذه المعاملة. إنما إذا كان طوائف غير غالية من الشيعة كالزيدية أو كذا، نعم فهؤلاء الذين يعاملون بما يستحق أفراده. إنما هذه الطوائف التي ما دخلت الإسلام أصلا وظاهرها الكفر أبا عن جد فهؤلاء كفار. إذا كانت هناك دولة الإسلام قوية تعاملون بما يستحقون. نعم،
إذا أظهر الواحد منهم بدعة فتنطبق عليه أحكام المبتدع. إذا أظهر منهم الواحد شركا
هذا اللي ظهر منه كفر بواح، هذا ليس بدعة. نعم،
إذا أظهر الواحد منهم شركا انطبقت عليهم أحكام المشركين إلى آخر ذلك. أما الطوائف التي لا تبلغ حد الكفر مثل الصوفية ومثل الأشاعرة ونحو ذلك، فهؤلاء لهم أحكام المبتدع إذا علمت أن هذا المعين منهم مصرح بما يعتقدونه. أما إذا كان مستورا فإنه لا يندرج عليه حكم أهله أو حكم فئته أو حكم طائفته حتى يتبين لك منه بقول أو بعمل أنه صوفي أو أنه أشعري تندرج عليه أحكام أهل البدع من هجرهم وعدم قبول دعواتهم ومن مجاهدتهم وأمرهم ونهيهم ورفع أحوالهم التي أظهروا فيها البدعة إلى أهل العلم أو إلى ولاة الأمر إلى آخر ذلك. هناك أحكام تفصيلية أيضا لكن يضيق الوقت عن بيانها.
ويمكن أن نقول في التعامل مع أهل البدع يندرج تحت أمرين وأصلين، ألا وهو تعامل من جهة ولي الأمر وتعامل آخر من جهة العلماء والدعاة والناس. أما ولي الأمر فينبغي أن يأخذ على أيدي هؤلاء جميعا وأن يعاملهم بما يستحقون وبما هم له أهل، كما حصل في عمر أمة الإسلام. هذا خالد بن عبد الله القسري يقتل الجعد بن درهم في مصلاه. وأما بالنسبة للناس فالدعوة والحكم على هؤلاء بما يستحقون من التبديع من التضليل بل من التكفير أحيانا إن علم العلماء معينا ما قد استحق وصف الكفر. نعم.
التعامل مع الكفار من أنواع التعامل، التعامل مع الكفار وهذه خاصة في هذه البلاد كثر السؤال عن ذلك في السنين المتأخرة لما كثر الكفرة وكثر أنواع جلب الناس للعاملين، منهم من يكون من النصارى ومنهم من يكون من البوذيين منهم من يكون من الهندوس إلى آخر الفئات، كيف يتعامل المرء مع هؤلاء؟ الكفار أنواع، نوع من الكفار الحربيون، والحربيون هم الذين بينهم وبين أهل الإسلام حرب، والحربي يكون حربيا في داره، فإذا أتى إلى دار الإسلام بغير أمان كان حربيا، وأما إذا أتى بأمان فينتقل إلى حكم فئة أخرى.
انتبهتم، الحربي يكون حربيا في داره، هذا حربي. طيب إذا أتى إلى أهل الإسلام على ما هو عليه فهذا حربي، إذا أتى إلى دار الإسلام بغير أمان هذا حربي فيباح دمه وماله، أما إذا أتى بأمان هذا له حكم آخر. نعم.
هذا النوع الأول الذين هم الحربيون الواجب جهادهم، وذلك تبع لجهاد الدولة أو لجهاد الإمام لهم.
جيد، هذا قيد جيد، ينبغي جهادهم لكن جهادهم بالشرط الشرعي، شرط الشرعي الإمام والقدرة، ما في جهاد إلا وراء إمام، لا جهاد إلا بإمام، إلا بإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. نعم.
النوع الثاني من الكفار والطوائف أن يكونوا أهل ذمة، مثل مثلا في مصر، في مصر أو في سوريا أو في العراق هناك يهود وهناك نصارى، وفي اليمن هناك يهود وهناك نصارى، هؤلاء لهم ذمة لأنهم حينما دخل الإسلام تلك البلاد كانوا موجودين فيها، فأعطوا الذمة
فأعطوا الذمة.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوفي لأهل الذمة حقهم، وأهل الذمة عليهم شروط عمرية عمرية معروفة ليس هذا محل بيانها، لكن بالنسبة إلى هذه البلاد ليس ثم أهل ذمة، هذه البلاد ليس فيها نصارى أصلا ولا يهود أصلا، وإنما أجلي هؤلاء من هذه البلاد، فليس ثم أحكام لأهل الذمة فيها.
طيب كيف وفيهم يهود ونصارى في العمل وكذا؟ نعم، ليسوا مقيمين، يقصد الشيخ ليسوا مقيمين، يعني مثلا لا يوجد في السعودية أهل ذمة يستوطنون ويتملكون، لا يوجد، لكن في عمال دخلوا بعهد وأمان فهم مستأمنون معاهدون، لكن أهل ذمة لا، أهل ذمة أهل البلد أهل الأرض يعيشون معنا كما في مصر وكذا، وأهل الذمة العلماء يقولون شرط كونهم أهل ذمة بذل الجزية والتزام أحكام الشريعة. نعم.
وإنما الأحكام هي من النوع الثالث وهم المستأمنون، يعني المعاهدون الذين دخلوا البلاد بأمان، والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم كما ثبت في ذلك في الصحيح، فإذا قدم أحد من الكفار بأمان بذمة مسلم، يعني ما يسمى في هذا الوقت بكفالة ونحو ذلك، يعني أدخله بأمانه، فإن له حقوق المستأمنين وحقوق المستأمنين متنوعة، وهؤلاء المستأمنون لهم حقوق، والمستأمنون قسمان، منهم من يكون موادعا يعني غير مظهر لشيء يخالف ما استؤمن عليه، يعني أنه في دار الإسلام لا يظهر بغضا للمسلمين، لا يظهر كلاما في الإسلام، أو لا يظهر شيئا مما عوهد عليه ألا يفعله في دار الإسلام، هؤلاء المستأمنون الذين لهم هذه الصفة يعاملون بالعدل والبر والقسط، كما قال الله عز وجل في أمثالهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه الفئة هم الذين أتوا ويؤدون أعمالهم كما هي، يكون نصرانيا أو يكون مشركا أو يكون ملحدا إلى آخره، لكنه لم يظهر عيبا في الإسلام، وإنما يؤدي عمله وهو ساكت لا يظهر شيئا مما ينتقض عليه أو مما يدل على أنه مبغض للإسلام وأهله أو على أنه يسعى ضدهم أو أنه يخالف الشروط التي جاء من أجلها. فهذا النوع يعامل بالعدل، يعطى حقه كاملا، ولا يجوز إذلاله، لا تجوز إهانته، ولا يجوز أن يخرم الشرط الذي جاء من أجله، لأن الله عز وجل أوجب الوفاء بالعقد وأوجب الوفاء بالعهد في قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، سواء كان مع مسلم أو مع كافر. قال الله عز وجل في الكفار فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فما كان من الشروط في العقود يعني في عقد جلب هؤلاء فيجب أن يوفى، لأن المسلم هو الممتثل لأمر الله عز وجل، وشرط هذه الشروط فيوفي بتلك الشروط إذا كانت موافقة لحكم الله عز وجل. هؤلاء إن أهديت لهم هدية أو أجبت لهم هدية أو أجبت لهم دعوة أو نحو ذلك لأجل مصلحة شرعية فإن هذا محمود. وهكذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مع أمثال هؤلاء في المدينة.
هذا لأجل مصلحة شرعية لا لأجل مودة ومحبة، فإنها حرام مع الكفار، لكن هذا لأجل مصلحة شرعية. نعم.
وهكذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مع أمثال هؤلاء في المدينة، فإنه صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يغشاه، كان الغلام يغشى النبي صلى الله عليه وسلم وربما يخدمه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كما هو معلوم، وودعته امرأة يهودية فأجاب دعوتها وسمت له الذراع. وهذا معلوم في أنواع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك، هذا في الطائفة الذين لم يظهروا عداوة للإسلام وأهله، هم مستأمنون أي في البلاد التي فيها أهل ذمة، هم أهل ذمة فيعاملون بقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم يعني بأنواع البر، أن تهدي له أو أن تدعوه أو أن تسقيه إذا أتاك شيئا أو أن تطعمه إذا أتاك طعاما إلى آخره، ولعل في هذا خيرا له أن يحبب له الإسلام.
نعم، هذا هو المعنى بالآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالإقساط والإحسان أن تقسط إليهم هذا هو الإحسان الظاهري، تعاملوا معاملة حسنة، احذر ظلمهم واحذر عدم العدل معهم واحذر التجن عليهم وغير ذلك من هذه الأمور. أما ما يتعلق بالاعتقاد فيتعلق به مسألتان، المسألة الأولى أن تعتقد كفرهم، المسألة الثانية بغضهم. يبقى أن تعتقد كفرهم والثاني أن تبغضهم، والبغض عقدة قلبية، وتعتقد كفر هؤلاء وتصرح بذلك، تجمع بين الاعتقاد والقول. أما الإحسان الظاهري في التعامل فلا يجوز لك أن تظلمهم، من لم يفرق بين هذين وقع في خلط ولابد. هناك من لا يفرق فيكفر ويبغض ويقتل ويؤذي، وهناك من لم يفرق فيحسن ولا يؤذي ويحكم بالإسلام ولا يبغض، فهؤلاء جنبهم الصواب، والصواب أنه يفرق بين الاعتقاد والتصريح بالكفر وكذا وبغض القلب وبين الإحسان الظاهر والتعامل، هكذا ربنا الله. فالذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم هو الذي قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم.
هؤلاء كثير منهم مغفول عنه، يكون المرء معه في عمله، معه في شركته، في مؤسسته، يقابل في زمالة، يكون معه من هؤلاء ولا يدعوهم إلى الله عز وجل ولا يتقرب إليهم بتحبيب الإسلام إليهم. وإذا نظرت إلى مكاتب الجاليات المنتشرة وجدت أن كثيرا من الجاليات هذه النصرانية أو غير المسلمة أسلمت واعتنقت دين الله عز وجل لأجل ما قدم لهم من الدعوة وما قدم لهم من إليهم من الخير وتحبيب الإسلام إلى نفوسهم بالقول وبالعمل، فهؤلاء ينبغي لهم أن يعاملوا بذلك، أن يعطوا حقهم، وأن يكون المرء معهم فيما يجب من امتثال أمر الله عز وجل، ومن امتثال أمر الله عز وجل فيهم ألا يكون مهادنا لهم، وألا يكون مستأنسا معهم، ولا يضحك معهم ويستأنس لغير غرض شرعي. ومن ذلك أحكام السلام وأحكام التحية. وأحسن من فصل في أحكام التحية مع هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن التحية التي يحرم ابتداء هؤلاء بها إنما هي ابتداء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالسلام فقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ومعنى لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام يعني لا تلقوا عليهم السلام أولا، وإذا لقيتموهم في طريق يعني وأنت ماشي في الطريق على رجليك، كما قيد الحديث بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني بين معنى الحديث في ذلك أن المراد بالمشي على الرجلين ونحو ذلك. أن تضطر ذلك الكافر إلى أضيق الطريق ليس معناه أن تضايقه، ولكن معناه أن يكون للمسلم لأجل ما معه من الإسلام والتوحيد أن يكون له صدر الطريق ووسط الطريق. فبعض الناس إذا أتى مثلا في بعض الأماكن التي فيها هؤلاء فيها كثرة كالمستشفيات وبعض الشركات، إذا أتى وجدت أنه يسير كأنه ذليل على حافة الطريق الطويل أو السيب أو نحو ذلك، ملتصقا بالجدار هنا وهناك. وهذا مما لا يسوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني أن يكون للمسلم وسط الطريق، ويكون لأولئك الحافات وهي أضيق الطرق. كذلك هؤلاء لا يعاملون بالتكريم، يكرمهم المسلم. وإذا أتوا،
يعني المعنى ما تأتي أنت تلقى الكافر وهو يقابلك في الطريق والشارع، نوضح يعني أكثر من هذا، فتأتي تقابله كلما جاء من هنا تقف أمامه حتى تجعله يمشي على الرصيف، وتقول: النبي قال: فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أنت امشي على الرصيف، امشي على الجدار ربما لو استطعت. هذا ليس فهما للحديث صحيح الفهم الصحيح. ولكن فاضطروه إلى أضيقه ماذا؟ كيف؟ إذا انتهى الطريق إلى شيء، إلى ممر، فتقدم أنت، تقدم أنت، وليس معناه أنك تلقاه فتعوق عن السير، لكن ليكن لك صدر الطريق، ليكن لك أصل الطريق، ليكن لك كذا وكذا. وعلى هذا قيس، لو أنكما داخلين إلى مؤسسة واجتمعتما عند الباب، تقول: اتفضل أنت أدخل. لا، تقدم أنت. يبقى أنت لك الصدارة في الطريق، لك الصدارة في الممشى، لك الصدارة في المجلس، لك الصدارة وهكذا. ولهذا لا تكون له الولاية عليك. نعم.
كذلك هؤلاء لا يعاملون بالتكريم، يكرمهم المسلم. وإذا أتوا بش فيهم وكرم وقابلهم بأنواع من المقابلة قد لا يعملها لمسلم. هذا مما لا يسوغ، لأن معاملة أولئك بالبر بالقسط يعني بالعدل، لا يعني أن يكرموا فوق ما أعطاهم الشرع.
أي نعم، نجعل لهم الصدارة، نجعل لهم فضلا أن تجعل لهم الوكالة في الحزب، يقول حزب سلف، ويجعل لهم الوكالة ويجعل لهم كذا، ويجلس على الكرسي العالي والمنضدة المرتفعة والشباب تحت رجليه، ويعطى الميكروفون ويعطى هذا. لا، ما يعطى هذا أبدا، ولا تكون له صدارة. وفي نفس الوقت لا ينبغي أن تضره ولا أن تؤذيه، لكن كل يأخذ حقه ومستحق. نعم.
بل يعاملون بالقسط يعني بالعدل، أن تعطيه حقه وأن تأخذ منه حقك وأن تبره بنحو إهداء أو نحو إجابة دعوة أو معاملة بالحسنى ونحو ذلك. قد قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون.
يعظكم لعلكم تذكرون. نعم.
بالبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد دخل في هذه الآية جميع أنواع التعامل. الصنف الثاني من الكفار أن يكون ذلك الكافر ممن يظهر منه بغض للإسلام أو استهزاء بأركان الإسلام أو استهزاء ببعض مبادئ الدين أو نشر لأشياء مما يخالف بها ما جاء من أجله، فهذا لا يجوز أن يعامل بالبر وإنما يعامل بالعدل، يعني أن يعطى حقه، ويجب في حقه أن يبلغ عنه وأن يسعى في أمره حتى يترك هذه الأرض، أرض الإسلام، لأنه لم يستقدم على هذا وإنما استقدم بشروط. وإذا أظهر غير ما يجب من إعزاز الإسلام وأظهر شيئا من النقد في الإسلام أو للمسلمين أو فعل بعض الأشياء التي لا يجوز له فعلها في دار الإسلام، فإنه يجب عليك أن تقوم بما يجب في هذا وأن تبلغ عنه حتى يترك هذه الدار،
وأن تبلغ عنه
حتى يترك هذه الدار.
وبهذا ونقض العهد أصلا. نعم، استهزأ بالإسلام وأركان الإسلام، ماذا نقض؟ نعم،
فهو مستأمن لا يجوز إذلاله مضايقته، لكن يجب أن يسعى في أمره وأن يقاطع وأن يبين أمره حتى لا يعود إلى مثل ذلك وحتى تسلم البلاد من شره. المقصود من ذلك أن هذه الفئة وهم الذين ظهر منهم هذا الصنف، الذين ظهر منهم هذا البغض أو في فلتات اللسان أو الأعمال شيء من الكيد للإسلام ولأهله، فهؤلاء يجب أن يعاملوا بالحزم وأن يعاملوا بالقسوة حتى لا يظهر ضعف الإسلام والمسلمين عندهم، ويسعى في أمرهم حتى يتركوا هذه الدار.
حاصل التعامل مع الكفار أن الكفار هؤلاء أقسام، القسم الأول أن يكون كفارا محاربين، فهؤلاء تباح دماؤهم وتباح أملهم طالما بيننا وبينهم حرب. طيب، القسم الثاني من الكفار من بيننا وبينهم عهد وميثاق، إما بأمان هو المستأمن أي طالب الأمان بالكسر أي طالب الأمان ودخل بلادنا بأمان، ومثله اليوم اللي هو الذين يدخلون بلاد المسلمين بالتأشيرات وجوازات السفر وكذا، فلا يجوز الاعتداء عليهم، وإذا وقع منهم شر فإنه يرفع أمرهم إلى ولي الأمر ولا يجوز الاعتداء عليهم، هذا مستأمن. الأمر الثاني المعاهد، وهو الذي نعاهده سواء في بلده، فهذا بيننا وبينه عهد، ولي الأمر عندنا بينه وبينهم عهد، مثل هذه المعاهدات الدولية التي موجودة الآن، فلا يجوز الاعتداء على أي بلد من البلدان بيننا وبينها عهد. القسم الثالث وهم أهل الذمة، وهم الذين يعيشون معنا في الأرض ويملكون الأرض وكذا، فهؤلاء أيضا لهم أحكام ولا يجوز الاعتداء عليهم. هؤلاء ثلاثة حفظت دماؤهم وأمالهم بالأمان، الأمان في المستأمن في المعاهد في الذمي، فلا يجوز الاعتداء عليه، وإذا وقع منه ما يستوجب المؤاخذة فليكن هذا من قبل ولي الأمر لا من قبل الناس. واضح يا أخواني؟ طيب، هذا بالنسبة للكفار. الكفار كما قلنا نفرق بين المعاملة في الظاهر وهو القائم على الإحسان وبين الاعتقاد والبغض، ده باختصار شديد. نعم، آخر شيء في هذه المحاضرة في هذه الرسالة المهمة جدا حقيقة، يعني هذه الرسالة كل موضوع منها رسالة، كل موضوع منها رسالة، التعامل مع ولاة الأمر. نعم،
التعامل مع ولاة الأمر من أنواع التعامل. التعامل مع ولاة الأمر، والله عز وجل أوجب لولاة الأمر في الإسلام، أوجب لهم حقا، أوجب لهم الطاعة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، ذلك أنه قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يكرر فعل الطاعة في ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر يطاعون في غير معصية، يطاعون في المعروف، ويطاعون فيما ليس فيه معصية لله عز وجل. وحق ولاة الأمر عظيم، وكما قال ابن المبارك: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا ظاهر في من تأمل، فحق ولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف، وأما إذا أمر العبد بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن حق الله أعظم ولأن حق الله مقدم.
لما الطاعة في المعروف. نعم، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا ولي الأمر بالنسبة لأوامره ونواهيه على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بما أمر به الله ورسوله، هذا تجب طاعته لأن طاعته هنا طاعة الله ورسوله أساسا، لأن الله هو الذي أمر ورسوله الذي أمر. القسم الثاني أن يأمر بما يخالف القرآن والسنة، فهذا لا طاعة له في ذلك. القسم الثالث أن يأمر بما لم يرد في الكتاب والسنة الأمر به ولا النهي عنه، فهذا تجب طاعته فيه. من جملة المصالح الموجودة يأمر ينهى في أشياء بالطرقات، في أشياء بالمصالح الحكومية، في أشياء بالقوانين الموجودة، فطالما أنها ليست معصية فإنه يطاع، وذلك لعموم إنما الطاعة في المعروف، ولعموم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطالما أنها ليست معصية إذن تدخل في عموم الطاعة. يبقى القسم الثالث هذا اللي هو لم يرد في الكتاب والسنة أمر به ولا النهي عنه وليس بالمعصية، فهذا تجب طاعته فيه. نعم.
والتعامل مع ولاة الأمور يكون بأن يكون المرء معهم ساعيا لما فيه صلاح الجماعة، ساعيا لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين معهم، لأن طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم إظهار بغضهم أو عدم إظهار الشناعة عليهم، هذا فيه مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين كما بين ذلك أهل العلم. فطاعتهم فرض، وقد جاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يدعون الله عز وجل سرا للسلطان كثيرا، وقال الفضيل بن عياض والإمام أحمد وجماعة: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، فإن صلاحه صلاح العباد والبلاد، ومن خلع بيعة السلطان أو بيعة ولي الأمر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سن، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فينبغي للمرء أن يدعو للسلطان لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءه، كما هو منهج السلف، ورد عن الفضيل وعن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، فإن صلاحها صلاح العباد والبلاد. مسألة تناقلها الشباب على الصفحات وهذه ومعترك كبير، وهو الدعاء على ولي الأمر سرا وغير ذلك. نقول على ما تظهر مثل هذه المسائل: أنت تدعو الأمة إلى الدعاء للسلطان ولو كان من أفجر الناس، وفرق بين المطلوب وبين أن تبحث مسألة جواز من عدمه. ما المطلوب؟ تدل الناس على الدعاء إلى السلطان، وأن تظهر ذلك إرغاما لأنوف أهل البدع، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه. وأما بحث هذه المسألة، تقول يدعو على السلطان في سره، يدعو على السلطان في كذا، بينه وبين الله، طب إذا كان بينه وبين الله على ما تبحث هذه المسألة وتظهر هذه المسألة؟ ومن الذي أدراك بهؤلاء الذين دعوا سرا؟ ولو علمهم الناس يكون هذا الدعاء سرا؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إظهار مثل هذه المسائل يشوش على المنهج السلفي الذي ينبغي أن ننشره. أنشر في الناس هذا، وهو ينبغي الدعاء لولاة الأمور، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم. هذا الذي ينبغي أن تكون عليه في الجهر إرغاما لأنوف في أهل البدع، وفي السر كذلك إخلاصا لعل الله عز وجل أن يصلحه، ولعل الله عز وجل أن ينفع به. أما إذا أردت مسألة خاصة، وهو لو أن وليا اشتد شره، ولي أمر اشتد شره، ودعا مسلم بينه وبين الله عز وجل إن كان فيه خير للمسلمين هذا، وإن لم يكن ولا علينا من يصلح، سل عن ذلك العلماء، ولا تجعل ذلك حوارا على صفحات كأنما تدعو أنت الناس إلى دعاء إلى الدعاء على السلطان في السجود سرا، تدعوهم إلى ذلك. لا، السلف ما دعوا إلى ذلك، السلف دعوا إلى الدعاء إلى السلطان. هذه كتب السلف عندك، ما في كتاب سلف يدعو إلى أن تدعو على السلطان. فكونك تأتي ببعض أفراد من بعض عبارات لبعض السلف، من الذي أعلمك بهذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا تناقش هذه؟ الأمر الثالث، هل الآفة اللي في مجتمعك هي آفة الدعاء على السلطان أو الدعاء للسلطان؟ تعالج ماذا؟ فإن الناس يدعون على السلطان جهارا نهارا وليلا ولا يدعون مجالا إلا يدعون على السلطان. إذن أنت انصح الخلق بمنهج السلف الذي عليه أحمد والذي عليه الفضيل والذي عليه السلف الأمة. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تنشره، ومسألتك هذه اسأل عنها أهل العلم، وتكون مسألة علمية خاصة لا تنشرها في الناس. فرق بين المسائل، تبحث على العام هذا وبين مسألة تكون مسألة خاصة تحصل بقيود. نعم.
ومن خلع بيعة السلطان أو بيعة ولي الأمر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ذلك لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العزة والكرامة والشرف،
وهذا خارجي ولو لم يقاتل بسيف ليخلع البيعة، هذا خارجي. نعم، ولو لم يقاتل بسيف. ومعنى خلع رفقة الإسلام أو مات ميتة جاهلية هذا من الوعيد، وليس أنه يكفر. نعم.
ذلك لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العزة والكرامة والشرف ألا يطيعوا أحدا، وأن يكون كل واحد منهم مطيعا لنفسه غير ذال في الطاعة لغيره. فأتى الإسلام بخلاف ذلك، كما بين ذلك إمام هذه الدعوة في كتابه مسائل الجاهلية في المسألة الثالثة، فقال رحمه الله: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذا ظاهر إذا تأملت النصوص في الكتاب والسنة في بيان حقهم. ولاة الأمر حقهم أن تسعى في نصيحتهم، لأن نصيحتهم واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين من ولاة الأمور لهم حق في أن ينصحوا، وولاة الأمور إذا أطلقت فإنها يعني بها ولي الأمر العام، إمام المسلمين، الملك، السلطان، الوالي، ويعني بها من كان له ولاية من نواب السلطان، لأن كل واحد له ولاية بحسبه.
نعم، يعني ليس ولي الأمر هو الرئيس العام فقط، فالرئيس والوزراء و المحافظون والنواب، نواب السلطان يأخذون نفس الحكم. نعم.
فولي الأمر يجب عليك أن تعامله بالطريقة الشرعية، أن تعامله مخرجا الهوى عن نفسك في نوع التعامل معه، فإذا عاملته بهواك كنت غير سائر في التعامل معه على ما أوجب الله عز وجل. فإذا عاملته بما يوافق الشرع عاملته بما أوجب الله عز وجل عليك، فكنت في التعامل معه في عبادة ممتثلا الأمر مجتنبا النهي. من أنواع التعامل مع ولاة الأمر أن يسعى المرء في نصيحة ولاة الأمر، ومن المتقرر عند علمائنا ومما دلت عليه النصوص أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا، لأن النصيحة له في أمر مما يدخل تحت ولايته، فهدي السلف فيها أن تكون سرا. فقد جاء في صحيح البخاري أن جماعة قالوا لأسامة بن زيد لما حصل من عثمان رضي الله عنه ما حصل من بعض ما لم يفهم من أنواع تصرفاته، قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه.
نعم، هذه النصيحة الشيء الخاص الذي يحصل من ولي الأمر أو يكون في دولته من أمور السياسة والإدارة وغير ذلك، هذه الأمور ينصح فيها سرا ولا يذكر على المنابر ولا تذكر مثالب على المنابر، هذا ليس من منهج السنة والجماعة، هذا من منهج الخوارج والمشغبين على ولاة الأمور. فأمور السياسة، أمور الإدارة، أمور الولاية لا ينبغي الإنسان أن يذكر شيئا من ذلك. نعم،
وهذا ظاهر من أن الأصل في النصيحة أن تكون سرا، وأما الإنكار فإن الأصل فيه أن يكون علنا، لأن الإنكار منوط بالرؤية. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،
يعني وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل المراتب في هذا الباب، وليس أضعف الإيمان يعني الضعف الذي يأثم عليه الإنسان. المراد أن النهي عن منكر له مراتب. المرتبة الأولى أن تغير بيدك إن كنت قادرا وفي حدود ولايتك، الثانية اللسان، الثالثة القلب، أن تنكر بقلبك، هذا أضعف الإيمان، يعني هذا أقل المراتب وإنكار القلب. نعم،
علق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك برؤية المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا منكرا، يعني من رآه بعينه. وقد ألحق أهل العلم بذلك من سمع المنكر سماعا محققا، يعني سمعه هو. فإذا رأيت أنت المنكر أو سمعته أنت بنفسك سماعا محققا كنت مخاطبا بالإنكار،
مخاطبا
كنت مخاطبا بالإنكار. أما من لم يره ومن لم يسمعه فإن المجال في حقه أو الواجب في حقه واجب نصيحة وليس بواجب إنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالرؤية فقال: من رأى منكم منكرا. وأما الواقع
هذا قيد مهم جدا، يعني أنت ولهذا العلماء، وهذا لا يرضي طبعا حزبيين الذين لا يفهمون تأصيلات شرعية، العلماء فرقوا بين نصيحة وبين إنكار. بين نصيحة هذه تكون سرا بينك وبين السلطان، وكما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى مع سعيد بن جمهان كان يسمع لك السلطان فأتي في بيته سعيد، والحديث الآخر: من كان له نصيحة لذي سلطان فتأتي النصيحة. والدين النصيحة، النصيحة تكون بينك وبين ولي الأمر، أمور بلغتك، أمور تعرفها مثلا في الولاية أو شيء، إن خلوت بولي الأمر، ولي الأمر هو العام أو ولي الأمر المسؤول نائب السلطان، فإنك تنصح فيما بينك وبينه. طيب، ولي الأمر حصل منه منكر أمامك، هذا إنكار منكر، من رأى منكم منكرا في غيره، فهذا تغيره ما لم تخش على نفسك مضرة، وهذا يكون علنا بالأدب ومراعاة الأدب مع ولي الأمر. فهذه كلمة الحق، لكن هل يجب عليك ذلك أم لا؟ أقوال ثلاثة: منه من قال يجب، ومن قال يجب، ومن قال يجب مع القدرة، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليم يستطع بلسانه، فليم يستطع بقلبه. إذا الإنسان قد يعجز عن الإنكار باليد وباللسان فيلجأ إلى القلب، فإذا كان هذا مع عموم الناس فكيف مع السلطان؟ ولهذا لا ينبغي أن تستدل بسكوت عالم عند سلطان إذا وقعت مخالفة، فتقول: لو كانت هذه مخالفة لأنكر الشيخ فلان. لا، قد تكون مخالفة ولا ينكرها الشيخ فلان، وأيضا لا ينبغي أن تسيء الظن بالشيخ، لأنه قد يكون عاجزا عن الإنكار، قد يكون عاجزا يخشى ضررا. نعم، إذن في فرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر، هذا لا يفهم كثير من الحزبيين مثل عبد الرحمن عبد الخالق الذي مات ولا يعرف هذه المسألة، ويأتي بوقائع كثيرة في الإنكار ويقول: هؤلاء الذين يريدون أن نجعل الأمر سرا هذه هي الوقائع في التاريخ ويأتي بأمثلة في الإنكار لا في النصيحة. نعم.
وأما الواقع في المنكر فليس له ذكر في هذا الحديث، فإذا كان من ولاة الأمر أو كان من عامة الناس فإن الواقع في المنكر له بحث آخر، ليس كل إنكار للمنكر إنكارا للواقع فيه، فإن النصيحة هي لمن وقع في شيء ينصح فيه فتوجه إليه النصيحة بشخصه. وأما المنكر فإن المنكر هو الذي ينكر، فما كان تحت ولاية ولاة الأمر مما يحصل من المنكرات في الزمن الأول، كما رأينا في زمن عثمان رضي الله عنه مما قيل لأسامة رضي الله عنه، أو فيما بعده في زمن خلفاء بني أمية، أو في زمن العباسيين إلى زمننا هذا. المسألة منقسمة إلى قسمين: إذا فعل الأمر يعني فعل المنكر بحضرة الناس فإن الإنكار هنا يتوجه، سواء كان على هذا يعني على أي فئة من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
حتى لو من السلطان نفسه. نعم.
وهذا فيه عموم
كالذي أنكر تقديم الخطبة في صلاة العيد على الصلاة. نعم.
وهذا فيه عموم من رأى منكم منكرا، لأن المنكر هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع المنكرات، فإذا رؤي المنكر فإنه ينكر. وعلى هذا يحمل فعل السلف وصنيع السلف، حيث إنهم أنكروا على بعض الولاة ما يحصل منهم، ذلك أنهم أنكروا لشيء فعله الوالي بحضرته، فعله الأمير بحضرته.
انتبهتم؟ فعله الوالي بحضرته، فعله الأمير بحضرته، يبقى فعل أمام من رأى. نعم.
فإذا فعل الأمير شيئا من المنكر بحضرة العالم أو بحضرة طالب العلم أو بحضرة من عنده علم بأن هذا منكر، فإنه ينكره عليه لأنه فعل بحضرته وقد رآه.
أما هذا إذا كان قادرا، وإلا قد ينكر بقلبه. نعم.
أما إذا لم يفعل بحضرته وإنما كان مأذونا به في ولايته فالباب باب نصيحة.
نعم. لكن القرار قانون في الدولة فلا تعلق على المنبر، لما هذا تنصح فيما يتعلق بأمور إدارية. طيب، في منكر ولا يوجد ولي الأمر أمامي، منكر موجود، منكر بنوك، منكر موجود في دولة السلطان، بنوك في كل الدول، شواطئ، فأنت تتكلم عن منكر من حيث هو منكر، تكلم تعلم الناس اللي ينبغي التعامل مع مؤسسة ربوية، لا ينبغي التفسخ على الشواطئ، لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي، ما يأتيك واحد يوسوس ويقول لك هذا لمز لولاة الأمور، إذن خلاص يضيع الدين. لا، أنت تتكلم عن منكر كمنكر، حينما تأتي تنكر على ولي الأمر ذاته هذا يكون ولي الأمر الذي هو أمامك، أو تنصحه فيما بينه وبينك، تنصح ولي الأمر في مثل هذه الأشياء تكون بينه وبينك. إنما المنكر نفسه، المعصية نفسها، المخالفة نفسها، هذه إنما يوجه الناس إلى الصواب، لكن من غير ماذا؟ من غير تأليب لعولة الأمور. ما أقول مثلا البنوك الربوية وهذه سمحت بها الدولة وما أدري إيه والدولة لو، لا، ما ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. إنما تتكلم عن منكر كمنكر، نعم، تكلم عن المخالفة كمخالفة فنعم. نعم.
أما إذا لم يفعل بحضرته وإنما كان مأذونا به في ولايته فالباب باب نصيحة وليس باب إنكار. فهذا القيد وهذا الضابط في التعامل مع ولاة الأمور قيد مهم، وفيه التفريق ما بين غلو الغالين وما بين جفاء الجافين في ذلك، لأن من سار في ذلك وفق هواه لا على وفق الشرع لا على وفق الحكم الشرعي فأضاع وضيع، ربما أضاع كثيرا من الواجبات الشرعية، في أنه ظن أن عدم الإنكار في هذه المسائل يعني ألا تنكر منكرا البتة، وهذا باطل، بل الواجب أن ينكر المرء المنكر لكن دون أن يذكر الواقع فيه. فإذا كان المنكر جاريا تحت ولاية الإمام تحت ولاية الوالي فإنه يذكر المنكر دون ذكر للواقع فيه.
تبهتم؟ يذكر المنكر لكن دون ذكر واقع فيه، يذكره على الملأ فيقول السلطان فعل، الحاكم فعل، الوزير الفلاني فعل، المحافظ الفلاني فعل وكذا وهذا لا ينبغي، وعليك أيها المحافظ اتق الله، وعليك أيها الوزير، هذا نصيحة فيما بينك وبينه كما قال أسامة، تنصح له فيما بينك وبينه. نعم.
أو دون ذكر للجهة التي تمارسه لأن هذا فيه الصلاح، وهذا هو الذي بينه علماؤنا.
الجهة التي تمارسه تقول مثلا هذا أصدرت وزارة الخارجية كذا، وزارة الداخلية كذا، وهذا ينبغي كذا، أما المنكر من حيث هو منكر تنكره. نعم.
وهذا الذي تقتضيه النصوص وتقتضيه دلالات كلام أهل العلم المتقدمين. آخر نوع من أنواع التعامل،
طبعا لا شك أن هذا هو الضوابط الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، لكن طبعا تعلمون أن الحزبيين وأن أهل البدع لا يرضون بكل هذا، ولا يريدون سماع كلمة سلطان أصلا، يقولون ما في سلطان اليوم، ما في سلطان شرعي. يا أخي سؤال مباشر، من هو ولي الأمر؟ من هو السلطان؟ السلطان باختصار، وابحث في جميع كتب المسلمين من أهل السنة والجماعة، إنما هو السلطان المسلم الذي له شوكة، أمره نافذ في الناس، صاحب الدولة الحاكم، رئيس الدولة المسلم، المسلم ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا بأي نوع من أنواع الفجور والمعاصي، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمقر وأثرة عليه، إلا أن تروا كفرا بواحا. يبقى إذن الكفر البواح، والعلماء قالوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا تعلموا كفرا لا فسقا ولا معصية ولا فجورا، بواحا يعني لا اختلاف فيه، كفر ظاهر عندكم فيه من الله برهان، نص قطعي لا يحتمل تأويل، لا تكفر أنت على كيفك أنت وتقول هذا سلطان ليس بسلطان شرعي عندي أنا، إنما الكفر بواح الذي عندنا فيه من الله برهان، كالذي يقول بكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهذا منهج الخوارج بإطلاق، هكذا هذا منهج الخوارج، لكن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله أو مكذبا به أو مستحلا إياه أو مجوزا له أو مفضلا إياه على حكم الله، هذا الكافر كفر البواح، أما إذا فعله معصية وشهوة فهذا شأن العصاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، وقال ذلك تلميذة ابن عباس وأجمعت الأمة على هذا، ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، ذكر هذا أي ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، ذكر هذا المفسرون كابن جرير رحمه الله وابن كثير، والعلماء ينقلون هذا. والنبي ذكر هذا، قال كما عند مسلم حديث حذيفة سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركت ذلك الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، قال تسمع وطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، فما تأمرني إن أدركني ذلك الصلاة، قال تسمع وطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يبقى من السلطان الشرعي ليس سؤالا معجزا، ليس سؤال يضحك عليك، مشايخك الحزبيون بيانوا لك أن السلطان الشرعي هو السلطان اللي بيحكم بما أنزل الله وهو عادل، يبقى بيحكم الظلاء وعادل، وإلا الظالم يخرج عليه، أو العلماء اختلفوا في هذا، هذا منهج الخوارج يا ولدي، اسمع بارك الله فيك مني. الأجري ذكر في كتاب الشريعة عن سعيد بن جبير مما تعلقت به الحروريته، يقول مما تعلقت به الحروريته يعني الخوارج من متشابه القرآن، قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون، فقرأوا معه فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. نبيك بيّن أن هناك حكاما سيهدون بغير هديه ويستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث يقودكم بكتاب الله، يعني هذا في السمع والطاعة إذا قادكم بكتاب الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، انتبه بارك الله فيك، هذا منهج السنة والجماعة. يبقى الذي يقول بعموم الكفر إذا حكم غير انزلاء أولئك الخوارج، قال هذا ابن العربي، قال هذا ابن عبد البر، ذكر هذا ابن حزم، هذا منهج الخوارج. ولهذا كفر الصحابة بي إن الحكم إلا لله فلا تكن في ذيل هؤلاء. افتح كل كتب السنة، ما يضحكون عليك، يأتون لك بكتب في التاريخ ووقائع في التاريخ، الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. إذا من السلطان الشرعي؟ السلطان المسلم، لأن النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحا. يبقى المسلم سلطان شرعي له شوكة ينفذ أمره في الناس، هذا هو السلطان الشرعي المسلم. يبقى من السلطان الشرعي؟ المسلم. من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. طيب الحاكم الذي يحكم غير الشرع، قال تعالى فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فهذا بيان مهم لابد أن تفهمه. ده السؤال اللي معجز عند الجماعات، يترك الشباب كلام السنة وبعدين يجي يقولك آه الشيخ بيتكلم، من واصل من سلطان الشرع؟ عنده بقى سلطان الشرع ده هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يمكن عثمان ليس سلطان شرعيا عنده، ربما أي سلطان ظالم ليس سلطان شرعيا عنده. حتى ياسر برهامي هو علم الناس، لما علمهم أولا سلطان شرعي هو سلطان ذي يحكم بالشرع، بعد ذلك بيّنوا أنه إذا ظلم ظلما متعديا واضحا فإنه يخرج عليه أيضا. يبقى إذن يشترطون العدل أو الظلم الخفيف. وتخيل حكاما بهذا الوصف يهدون بغير هدي النبي ويستدون بغير سنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، قلوب الشياطين في جثمان إنس. الحجاج هذا كان إيه؟ كان ظلمه خفيف؟ اللي قتل من الصحابة وقتل من التابعين، قتل من الصحابة ابن الزبير وقتل من التابعين سعيد بن جبير، ربما عشرات الألوف قتلهم بسيفه، ومع ذلك لما جاء الناس كما في الصحيح لأنس يشتكون له ظلم الحجاج قال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. يزيد بن معاوية كان إيه؟ جنوده ماذا صنعوا في المدينة؟ ومع ذلك جمع ابن عمر أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. كان المأمون إيه؟ والمعتصم والواثق اللي قتلوا من أئمة السنة، من قتلوا أحمد الناصر الخزاعي وغيره، سجنوهم ضربوهم ألزموهم، أرادوا أن يلزموا الناس بقول كفري وقول الجهمية القرآن مخلوق معتزلة، والعلماء متفقون على أن القول بخلق القرآن كفر، لكن مع ذلك ما كفروا الأعيان وكانوا يخاطبونهم بولاة الأمور. ها كان ولي أمر ولا لا؟ شرعي مأمون ومعتصم وواثق. يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، بل إن أحمد أحلهم. فهموا يا أخواني بارك الله فيكم، يا شباب يا من تسمعون، يا من ضحك عليكم الحزبيون ومشايخكم الذين جاهلوا السنة، علموهم السنة، اخبروهم بهذه السنة، إن وافقوها الحمد لله، نتمنى أن يرجع الجميع إلى السنة، نتمنى هذا، بدلا من أن يكون 5 يدعون إلى السنة يكون 500 يدعون إلى السنة. من الذي يكره ذلك؟ الناس تظن أننا نكره عودتهم إلى الله، لا والله، بل رجوعهم إلى الله وإلى السنة أحب إلينا من الدنيا وما فيها، وننظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، هم يتهافتون وتساقطون في منهج وفي وحل الخوارج، لكن نرد عليهم بالشرع، لأنه لابد أن ننكر عليهم حتى لا يقتدي بهم الشباب. فتجد الواحد يترك كل الكلام هذا الوارد في كل كتب السنة ويجي يقول لك السلطان الشرعي، الكلام ده كله على العين وعلى الرأس، هذا في السلطان الشرعي اللي هو بقى ليس بالظالم ولا بالفاجر والذي يحكم بما أنزل الله. وفي حديث واحد حديث حذيفة جمع النبي بين الظلم وبين الحكم بغير ما أنزل الله، يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي. اوعى تكون ممن يقول الدارقطن اعلى، الحديث ضعيف. ذكر النووي ان الدارقطن اعلى، اكمل كلام النووي والحديث صحيح. فتعامل معاملة الأمور لم ينبغي أن يسير على هذا المنهج. نعم.
آخر نوع من أنواع التعامل ولعله نرجئه إلى وقت آخر هو التعامل مع العلماء، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا وأن يجعل هذا
التعامل مع العلماء. خذوها مني سريعة دقيقة حتى نختم أيضا ويكون هذه الفائدة تامة. التعامل مع العلماء قائم على أمرين. الأمر الأول تقديرهم وتعظيمهم، وأن تعلم أنهم ورثة الأنبياء، ولولاهم لكان الناس كالبهائم، فلهم من الموالاة ومن المحبة والنصرة والدعاء لهم ما لهم على قدر ما عندهم من الخير العظيم هذا. الأمر الثاني ألا تقلدهم وتتعصب لهم فيما ظهر لك الحق في خلاف أقوالهم. فاجمع بين تقدير العلماء وتقدير الشريعة، فتقدير الشريعة أولا تقدير عام، وتقدير العلماء على وفق الشريعة، فإذا خالف العالم الشريعة قدمنا الشريعة، فيجتمع عندنا الأمران والتقديران، تقدير الشريعة تقدير العلماء. واحذر أن تتعصب لوحيد بعين تأخذ كل أقواله، لا لمالك ولا لأحمد ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي أو نحو من ذلك. فلا تتعصب ولا تنتسب لحزب لمذهب فقهي ولا لحزب دعوي. لا تنتسب ما عشت يا عبد الله لمذهب فقهي تفتي بكلامي ولو ظهرت لك السنة في خلافه، ولا لحزب دعوي بدعي، بل خذ كلام النبي كما في صحيح مسلم والبخاري، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا باختصار الواجب في معاملة العلماء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السؤال ورد من بلقاس من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول نسمع كثيرا من المدعو خالد عبد الرحمن خالد الجندي أنه يقول أن أنا شيخ السلطان وأنا أفتخر بذلك، ويقول أنا منافق للسلطان ومطبل له وغير ذلك، فما حكم مثل هذه العبارات وكيف الرد على من يتخذ مثل هذه العبارات للطعن في السنة وأهلها، وهل يكون هذا بكلامه منافقا عمليا؟
هذا رجل ضال منحرف، و عند من الضلالات الكثير والكثير والكثير، لعلنا نرجئه لأن الوقت ضاق إلى وقت آخر. هذا يقول أنا منافق للسلطان مطبل للسلطان، وهذه مصطلحات من هو يريد أن يلعب عليه، يعني يريد أن يقول في الأثناء إيه نعم أنا مع السلطان، لكن مع السلطان بحق. ثم تقول أنا مع السلطان بحق، أنا نعم مع ولاة الأمور ولا أخرج عليهم، لكن هل الذي يكون مع ولاة الأمور ولا يخرج عليهم وينصح لهم سرا يسمى مطبلا للسلطان، يسمى منافقا للسلطان؟ النفاق هذا محمود؟ النفاق فيه قسمان، محمود ومذموم. النفاق فيه قسمان، أكبر وأصغر، أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، لكن ما في محمود ومذموم. والتطبيل حرام، التطبيل لا يباح، ما في محمود ومذموم، التطبيل مذمون ومذموم. فهذا ما يحسن أن يعبر، ما يعرف ما الذي يخرج من رأسه، هذا سفيه. مثل ما يقول أفضل طائفة بعد الإسلام، أفضل طائفة ذكرت في القرآن الفراعنة، واللي بيعيبوا على منتخب الفراعنة واللي أيوة نحن مع الفراعنة، أنت مش عاجبك تكون فرعوني أنت حر. والدليل عنده مريم ابنة عمران، ها، امرأة من؟ امرأة فرعون، امرأة فرعون. شوف هذا امرأة فرعون وسحرت ها؟ صحرة من؟ فرعون. نسبه فرعوني. يعني كنا بنسمي الصحراء الفراعنة يا جاهل، اسمهم فراعنة يا جاهل، ولا من آل فرعون؟ فالمحمود يكون الفراعنة، المحمود المؤمن الذي آمن، سواء هو ابن أبي لهب أو زوجة شيبة وعتبة أو أي أحد يقال هذا، يعني ابن أبي جهل عكرمة لما أسلم أقول أنا جاهلي أو أبو جهل، لأنه منه عكرمة. عكرمة ابن مين؟ ابن أبي جهل. يبقى أنا ابن أبي جهل أو أنا جاهلي أو أنا ما أدري إيه. هل سميت صحرة فرعون فراعنة؟ وهل سميت امرأة فرعون الفرعونية يا جاهل؟ ده ناهيك عن شيء آخر. هب أن ولا يصح بوجه من الوجوه أن الفراعنة قوم مدحهم الله، فلا ينبغي أن تنتسب إليهم عصبية. ولهذا قال النبي في من قال يا للمهاجرين يا الأنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهرك. ده هذا لو كان الوصف شرعيا، كيف الوصف جاهلي؟ فهل كانت نسألك والمرأة الفرعونية ولا امرأة فرعون؟ تعريفها امرأة فرعون وليست الفرعونية، صحرة فرعون وليس الفراعنة. فيذكر نسب المسلم وقوم المسلم ولو كانوا كفارا. إبراهيم قال لأبيه، نوح نادى ابنه. إنما تأتي أنت تنقل هذا إلى صفة مدح، في فرق يا جاهل بين نسبة الشخص إلى أب إلى أم إلى زوج، وبين نسبة الفخر ونسبة المدح. فهل في طائفة في القرآن اسمهم الفراعنة مدحهم الله؟ يا أيها الذين أمنوا كونوا فراعنة، تجعلهم بعد الإسلام على طول مباشرة؟ فهذا رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. هؤلاء طعنوا في الثوابت والمسلمات. تجد مقطع خالد الجندي يقول بأن الفراعنة أفضل طائفة مؤمنة، أفضل قوم مؤمنين فراعنة. فلا عجب أن يقول أنا مطبل للسلطان، أنا منافق للسلطان، أنا شيخ السلطان. أنا يا جاهل اعرف كيف تتكلم. قل أنا مع سلطاني في المعروف، أنا لا أخرج على سلطاني. إيه نعم، لكن تقول مطبل؟ من من العلماء كان برتبة مطبل للسلطان؟ من من العلماء كان برتبة منافق السلطان؟ من هو هذا؟ لكن كلهم والحمد لله كانوا مع السلطان، لا يخرجون عنه وينصحون له بالنصيحة الشرعية. هذا هو الذي ينبغي أن تتأدب عليه وتتكلم به. نعم.
وأسأل الله عز وجل.
نعم. خلفكم شيخ رأس عليكم السؤال ورد من أخ سلمان، النبي يقول ما ردكم على أحد المفتونين عندما يقول من نزع الأمر أهله إن أخفق فهو خارجي مقتول وإن انتصر فهو إمام متغلب، قاعدة متوارثة منذ سقوط الخلافة وحكم بني أمية أسسها الملوك الطغاة وشيدها المشايخ والعلماء.
يعني عيب يعني من يقول هذا؟ إن قتل فهو خارجي
مقتول، إن أخفق فهو خارجي مقتول وإن انتصر فهو إمام متغلب. يقول عنها قاعدة متوارثة منذ سقوط الخلافة وحكم بني أمية أسسها الملوك الطغاة وشيدها المشايخ والعلماء.
إيه من الذي أسسها من الملوك الطغاة ومن الذي شيدها من العلماء؟ من قائل هذا بأن الحاكم إذا خرج على السلطان إذا أن الواحد إذا خرج على السلطان فهو خارجي خرج على السلطان، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال فاقتلوا الآخرة منهما من جاءكم أمركم جميع جميع. من الذي قال هذا؟ هذا خارجي طبعا يخرج على السلطان، هذا الذي خرج على السلطان فهذا يقاتل، لكن إن تغلب فمن الذي قال بأن حكمه ينفذ يكون ولي أمر؟ من هو هذا الذي قال؟ أليس الرسول؟ الرسول هو الذي قال هنا والذي قال هنا، فيعيب من؟ يعيب الرسول؟ ويعيب اتفاق الأمة وإجماع الأمة أن من طرق الولاية التغلب؟ يعيب هذا؟ من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا الرسول، الذي قر هذا أئمة السنة. أما هذا الذي يقول هذا الكلام جاهل خارجي لا يرضى بقال الله قال رسوله ولا يرضى بما عليه السلف، فليذهب إلى ذي الخويصرة فهم سلفه. نعم.
قال حفظه الله: أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا وأن يجعل هذه الكلمات فاتحة باب لكثير منكم في أن يتعرف على الأحكام الشرعية في هذه المسائل، فإنما أردت بها تذكرة لأن هذا المقام مقام قصير عن أن تفصل فيه أحكام أولئك، وهذه الدروس العامة خرجنا كما تعلمون بها عن أن تكون العبارة فيها عبارة فقهية محددة وفيها نقول عن أهل وفيها نقول عن أهل العلم مدققة كما هي عادة الدروس العلمية الخاصة، وإنما أردنا بها ذكرا عاما وبيانا عاما ليشمل كثيرا مما يحتاجه الناس.
نعم، لا شك أن هذه الحقيقة الرسالة وهذه الكلمة التي ذكر الشيخ خليل نافعة جدا 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 لنا، الحقيقة تبين كيف نتعامل مع كل هذه الطبقات. تعامل مع نفسك كيف، مع والديك كيف، مع الزوجة كيف، مع أولادك كيف، مع أرحامك كيف تعامل، مع عموم المسلمين، مع أهل البدع، مع الكفار، مع ولاة الأمور، مع العلماء، هذه عشرة. من الذي بقي؟ بقي كيف تتعامل مع الحيوانات والطيور والأنعام والعبيد، هذه أيضا التعامل فيها واضح في الشريعة. كيف تتعامل مع هذا، مع الجمادات؟ الحمد لله الشريعة ما تركت شيئا، وقد طفنا تطوافا سريعا ونبهنا على ما ينبغي التنبيه عليه وفصلنا ما ينبغي التفصيل فيه، فلهذا أطلنا النفس في هذه الرسالة نوعا ما لمسيس الحاجة إلى ذلك، لأن هذه الحقيقة في التأصيل في التعامل الشرعي الذي ينبغي أن نكون عليه، والعلم يعظم بحسب حاجة المرء إليه، تعظم المسألة ويعظم العلم بحسب الحاجة إليه وبحسب تعلقه بالمعلوم به. فلهذا الحقيقة هذه من الرسائل المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بها بكلام علمائنا، وأن ينقلنا من فضل إلى فضل ومن علم إلى علم، والذي يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونربط على قلوبنا بالإيمان.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يلهمنا الرشاد والسداد وأن يقينا الشر والفساد وأن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، ونعوذ بالله من التعاون على الإثم والعدوان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق ولعلمائنا ولولاة أمورنا وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على الحق الداعين إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.